كيفية العلم، ما كيفية السمع، ما كيفية البصر، ما كيفية المحبة، لا يعلمها إلا الله. ولهذا لما قال قيل الإمام لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، فلا نماري فلا نخوض في ذات الله ولا نخوض في كنه الصفات، لأن هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولا إيش؟ ولا نماري،
ولا نماري في دين الله
كذلك، لا نجادل ولا نخاصم ولا نرد الشبه في دين الله وشرعه، ولا نعترض على الله في تشريعه ولا في أوامر ولا في نواهيه. نعم، بل نسلم الأمر لله، نحن عبيد مأمورون، لا نعترض على الله، لا نقول لماذا شرع كذا، لماذا كذا كذا، لماذا قطع شرع قطع يد السارق، لماذا كذا، لا نعترض على الله. هذا الله، نحن نعلم أن الله حكيم وأنه ما شرع شيء إلا لحكمة، وأنه ما شرع ذلك إلا لما في مصلحته، في مصلحة ورحمة للعباد. فنسلم لله ونعلم أن ربنا حكيم، حكيم فيما يخلق، وحكيم فيما يشرع، حكيم فيما يأمر به وينهى عنه، فلا نجادل ولا نعترض ولا نريد الشبه. نعم،
ولا نجادل في القرآن،
ولا نجادل في القرآن. قول لا نجادل في القرآن يحتمل معنيين، المعنى الأول يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا في قولهم إن القرآن مخلوق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إن القرآن كلام رب العالمين، ما نقول ما كما قال أهل الزيغ إنه مخلوق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني يحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. ويشهد صحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته. ترتيب سور القرآن لم يكن واجبا منصوصا عليه على الصحيح، بل كان بالاجتهاد من الصحابة، ولهذا كان ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه على غير ترتيب المصحف العثماني. وأما ترتيب الآيات فهو ترتيب منصوص عليه، فليس لأحد أن يقدم آية على آية. وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا جائزا وقيل واجبا. اختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي، فقال جمهور السلف من العلماء والقراء إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله، وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاروا. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعا سائغا لا واجبا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في جمعهم له ترك لواجب ولا فعل لمحظور. الثاني أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوخا، إذ أن الترخص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم وأرفق بهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة عرضة جبريل القرآن وترك ما سواه، فكان اجتماعهم واجبا. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، والجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف واحد. نعم، وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير صحيح، لأنه إنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال واقرأوا كما علمتم أو كما قال. نعم،
ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، كما سبق في مبحث الكلام وأن القرآن كلام الله، وأنه أن الله تكلم به وسمعه جبرائيل وأوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كما قالت نزل به الروح الأمين على قلبك. الروح الأمين هو جبريل لتكون من المذنبين. نعم.
وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه.
نعم هذا هو الحق معتقد الصحابة والتابعين وأهل السنة أن القرآن كلام الله وأنه لا يساويه شيء من البشر. جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولا نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه. والأشاعرة يقولون المعنى الكلام هو المعنى القائم بالنفس وأما الحروف والألفاظ هي مخلوقة. والعلماء يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهو كافر على العموم يعني. أما الشخص المعين إذا قال القرآن مخلوق هذا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة. حتى تقوم عليه الحجة لأنه قد يكون له شبهة. فإذا كشفت الشبهة وأصر يكفر بعد ذلك. لكن نقول على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر. هكذا قال الأئمة كالإمام أحمد وغيره قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم.
ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم من قال إن القرآن مخلوق خالف جماعة المسلمين. الجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
هذا معتقد السنة والجماعة أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة. عرفنا أهل القبلة من هم أهل القبلة؟ هم الذين استقبلوا القبلة في الصلاة والذبح والتزموا بالإسلام ولم يفعلوا شيئا من نواقض الإسلام. لا نكفر أحدا منهم ولو فعل ذنبا ولو زنى أو سرق إذا لم يستحله. لا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحله بذنب. ما لم يكفر أحدا من أهل القبلة ما بذنب ما لم يستحله. يعني إذا فعل كبيرة المسلم زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو عق والديه أو قطع الرحم نقول هذا عاصي. عاصي مرتكب لكبيرة ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. إلا إذا استحل. إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال كفر. لأنه مكذب لله. مكذب لله في تحريم الزنا. مكذب لله في تحريم الربا. وكذب الله في تحريم عقوق الوالدين. ولا بد ان يكون هذا الشيء الذي استحله ما في خلاف بين اهل العلم امر قطعي اما واجب او حرام. اذا انكر امرا واجبا كان انكر وجوب الصلاه او انكر وجوب الزكاه او انكر وجوب الحج هذه امور قطعية كفر. او انكر تحريم امر معلوم من الدين بالضروره انكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او تحريم الربا او تحريم عقوق كفر. أما إذا فعله ويعلم أنه حرام ويعلم أنه أن الزنا حرام ويعلم أن الربا حلال لكن فعل الزنا غلبته الشهوة طاعة للشيطان فعل الربا غلبه حب المال يقول هذا عصي ضعيف الإيمان مرتكب الكبيرة. هذا هو معتقد السنة والجماعة. والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو كبيرة قولية ضعيف الإيمان وناقص الإيمان كما سيأتي ولا يخفى. المذهب الثاني مذهب المرجئة. المرجئة الغلاة الجميع وغيرهم تنفي التكثير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب فتقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا. لا نكفر من أهل القبلة أحدا بل يقولون إنه كامل الإيمان. فيقول الزاني والسارق إيمانه كامل ويدخل الجنة من أول وهلة. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة. المذهب الثاني مذهب الخوارج عكس هؤلاء الخوارج والمعتزلة يقولون يطلقون التكفير فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب. فهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي. كما فيقولون الزاني كافر وشارب الخمر كافر والمراضي كافر والعق لوالديه كافر ومن تكلم بكلمة الكفر كلمة من الكبائر كفر. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث مذهب طوائف. مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه يقولون نفرق بين العمل وبين القول وبين القول والابتداع. فيقولون إن مرتكب الكبيرة لا يكفر كما يقول أهل السنة، لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام كفري أو بكلام هو كبيرة نكفره. ما هو دليلهم في هذا؟ ما هو دليلهم في هذا؟ يقولون إن البدع مظنة الردة فتعطى حكمها، فالبدع مظنة للردة فتعطى حكمها، فلذلك يقولون وهم طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، أو يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم أن البدع مظنة النفاق والردة، فحملوا النصوص كنصوص الشارع حمل النصوص على هذا. يقولون يكفر كل مبتدع، المبتدع وكل من تكلم بقول مبتدع أو ابتدع بدعة يكفر، أما من عمل كبيرة فلا يكفر. أما أهل السنة والجماعة فهم خالفوا هؤلاء الطوائف كلها، فيقولون من ارتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو بدعية أو قولية هذا لا يكفر إلا إذا استحل، ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يعطونه اسم الإيمان، فيقولون لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق، فلا يقول هو مؤمن ولا يقول ليس بمؤمن. عند أهل السنة العاصي كالزاني والسارق وشارب الخمر ماذا يقولون له؟ يقولون مؤمن، ما يقول مؤمن ويسكتون ولا يقول ليس بمؤمن، لا بد من التقييد في الإثبات والنفي، فإذا أثبت تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن وتسكت، تقول ليس بمؤمن الحق، ليس بصادق الإيمان. فالعاصي والمرتكب الكبيرة عند أهل السنة إذا قلت مؤمن سكت تكون غلطان، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت تكون غلطان، ماذا تعمل؟ قيد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، في النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. أما الأدلة والمناقشات والردود يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله، السجل فيما بعد. أهل الكبائر، حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة ومذاهب الناس فيهم، قلنا إن الناس في هذا مذاهب، سبق استعراض المذاهب، وأن المذهب الأول مذهب المرجئة تنفي التكفير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب، فتقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، وهذا قول غلاة المرجئة، ولهم شبه، ومن شبههم وأدلتهم عموما نصوص الوعد، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ومثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومثل حديث البطاقة، وفيه يؤتى برجل فيخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات، ثم يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ومنها أحاديث الشفاعة كحديث أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويناقش المرجئة في قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يناقص أصل ماذا؟ أولا نقول قولكم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرد عليكم في أمرين. الأمر الأول أن في أهل القبلة المنافقين الذين يتظاهرون بالشهادتين ويتجهون إلى القبلة في الصلاة والذبح ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقولكم لا نكفر من أهل القبلة أحدا بذنب يلزمكم ألا تكفروا المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار هم من أهل القبلة. ثانيا أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمة أو المحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. لو أنكر لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. ويرد أيضا عليهم بنصوص الوعيد، فإن نصوص الوعد تدل على بقاء الإيمان معهم، ونصوص الوعيد تدل على أن الإيمان يضعف وينقص، فقولكم لا يتأثر إيمانه هو كامل الإيمان باطل، ترده نصوص الوعيد. المذهب الثاني مذهب الخوارج يطلقون والمعتزلة يطلقون التكفير، فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين في نحو ذلك من المقالات الخبيثة لهم، ومستندهم في شبهتهم نصوص الوعيد، مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ثاني قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويرد عليهم أولا بنصوص الوعد التي استدل بها المرجئة، فيرد على الخوارج بنصوص الوعد الذي استدل بها المرجئة، فإنها تدل على بقاء الإيمان، تدل على بقاء الإيمان وأنه لا يكفرون، كما أنه يرد على المرجئة القائلون بأنهم مؤمن الكامل الإيمان بنصوص الوعد التي استدل بها الخوارج تدل على أن الإيمان يضعف وينقص. ويرد أيضا على الخوارج في تكفيرهم أهل الكبائر نقول إن الله أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله ولا يقام عليه حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس يقتل بها. وأمر الله بجلد الزانيين وجلد القاذف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتل. فلو كان من ارتكب الكبائر كافرا لوجب قتله ولا تقام عليه الحدود. ويرد عليهم ايضا بالاجماع، الاجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الى القبله وانتحلوا دعوه الاسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الاحوال. فلو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرا لما ورث من اقاربه المستقيمين. فكونهم يرثون يدل على انهم ليسوا كفارا كما يقول هؤلاء الخوارج. ويرد عليهم ايضا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن رجل يشرب الخمر وكان اسمه حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلما اتى به اليه جلده، فاتى به اليه مره فلقيه فلعنه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله، مع انه قد لعن شارب الخمر عموما، قال لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصمها، لكن بالخصوص بعينه لا يلعن. ويرد عليه ايضا بان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، وقد وصفهم الله بالإيمان والأخوة وأمر بالإصلاح بينهم، مع أنهم يقتتلون وهذا من الكبائر، والقتال من الكبائر، فدل على أن الكبيرة لا تخرجهم من الإسلام. الطائفة الثالثة الذين يفرقون بين البدعة، بين الأقوال المبتدعة، بين البدعة وبين والأقوال وبين الأعمال، فيقولون إذا ارتكب بدعة أو قال قولا مبتدعا فإنه يكفر، أما إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر، فيفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية، وهذا ينسب إلى طوائف من الكلام والفقه والحديث، يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقادات البدعية، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقول يكفر من قال هذا القول. لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم قالوا إن البدعة مظنتها البدع مظنتها النفاق والردة، فهي أصل البدع مظنتها النفاق والردة فهي أصله وسببه، فحملوا النصوص على هذا وقالوا إن إذا ارتكب بدعة أو قال قولا مبتدعا يكفر، أما إذا فعل كبيرة عملية فلا يكفر. ويرد عليهم أولا أن البدع الاعتقادية من جنس الأعمال لا فرق بينها، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو العمل بغير دليل شرعي، بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة، ولا يقال لا يكفر بل يفرق بين المقالة والقائل. ثانيا أن النصوص الكثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال. ولهذا فإن مذهب أهل السنة ألا يقال لا نكفر أحدا بذنب، ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب الذين يعممون السلب فيقولون يكفر بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. ثالثا سلك أهل السنة مسلكا عدلا هو الوسط، وهو الفرق بين الأقوال والقائل المعين. فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر، وهذا عام لا يعين شخصا بعينه، كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم في النفس والأموال، فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة، كان يعلم أنه منافق أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويستتاب فلا يتب، لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي، من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت، كما بوب أبو داود في سننه باب النهي عن البغي، وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة، فالشهادة إلى آخر الحديث، وأن المجتهد كان يأتي المذنب ويقول اتق الله، فرآه يوما على ذنب فقال له اتق الله، فغضب المذنب وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فاجتمع عند رب العالمين فقال من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالشهادة على المعين بالكفر من البغي، وثانيا لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، وثالثا يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النص من النصوص ويكون معذورا لجهله في النصوص، ورابعا يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر الله للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني ثم غفر الله له لخشيته، وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك، وهذا في الصحيحين في قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر، لما حضرت الوفاة جمع أهله وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يحرقوه ويذروه، وقال إني إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، في بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرموه، وأنه قال ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر، ففعلوا ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، فقال قم فإذا هو قائم، قال الله ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك، قال في الحديث فما تلافاه الرحمة. قال العلماء إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، ليس معاندا ولا مكذبا ولا متعنتا، ولكن فعله عن جهل وحمله على ذلك الخوف العظيم. أما لو أنكر البعث أو أنكر ثم أيضا هو لم ينكر البعث، معترف مقر بالبعث ولم ينكر قدرة الله، لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وذر في البحر وفي البحر أنه يفوت على الله، وإلا هو معترف ومصدق بأنه لو ترك على حاله تبعثه الله وأن الله يخبره. لكن هذه مسألة دقيقة خفيت عليه، ولهذا قال العلماء إن من أنكر أمرا دقيقا مثله ويجهله يكون معذور ولا يكفر في هذه الحالة. أما لو كان متعمدا أنكر البعث متعمدا عن عناد أو عن تكذيب فهذا لا شك في كفره، لكن هذا الرجل ما فعل ذلك عامدا ولا متعمدا، ولكن فعل ذلك عن جهل وحمله عليه الخوف العظيم. فلهذا ما يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله. وخامسا، قد يكون حديث الإسلام حديث عهد بالإسلام، قد يكون نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام، ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيب فإن تاب وإلا قتلناه إذا كان مستحقا للقتل. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. أما معتقد أهل السنة والجماعة فكما سبق أنهم لا يكفرون بالكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة الخوارج، ولا يخرجونهم من الإيمان كما تفعل الخوارج، ولا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة، بل يقول إنه مؤمن يثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه مطلق الإيمان، يثبتون أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان وينفون عنه الإيمان المطلق، فيقول مطلق الإيمان ثابت له والإيمان المطلق ما فيه عنه، فلا بد من التقييد، فيقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصي، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وكذلك في النفي لا ينفون عنه الإيمان ويسكتون، بل لا بد من التقييد، فلا يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، والله أعلم.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة الجهمية، يقولون لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات ما يضره، إيمانه كامل الإيمان. المرجئة من هم المرجئة المحضة؟ هم الجهمية، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فإذا قال سأن أشهد أن لا إله إلا الله وآمن لا يضره أي ذنب، لو ارتكب جميع الجرائم والكبائر، حتى قالوا لو هدم المساجد وقتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه ما يكون كافر، حتى يكذب بقلبه، ما دام قلبه مصدق فلو ارتكب جميع الجرائم والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة. هذا من أفضل الباطل. عكسهم الخوارج، إذا فعل الخوارج المعتزلة يقول الخوارج إذا فعل الكبيرة كفر ومخلد في النار، والمعتزلة يقول إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، صار في منزلة بينهما، لا مؤمن ولا كافر، فاسق. وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار. فلا نقول كبقول المرجئة لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب، ولا نقول بقول المرجئة فلا يضر مع الإيمان ذنب. اقرأ العبارة الأولى، لا نكفر
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
نعم، هذا مذهب الخوارج، تكفير بكل ذنب ما لم يستحل، إذا استحل نعم. نعم، ولا يضر.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
هذا مذهب المرجئة، يقول لا يضر مع الإيمان أي ذنب. نعم.
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم.
كلمة أعد. نرجو.
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم.
نعم، هذا مذهب السنة والجماعة، يرجون للمحسنين، يرجون الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. نعم.
ويدخلهم الجنة برحمته.
هكذا نرجو للمؤمن، إذا رأينا الشخص مستقيم محافظ على ما وجب الله عليه نرجو له المغفرة، ونرجو أن الله يدخل الجنة، لكن ما نشهد له بالجنة إلا لمن شهدته النصوص، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين وحسن الحسين وغيرهم نشهد له، لكن نشهد بالجنة للعموم، نقول كل مؤمن في الجنة، أما فلان ابن فلان تشهد له بالجنة ما تشهد له، لكن إذا رأيته مستقيم ترجو له الخير، وإذا رأيته منحرف ما تشهد له بالنار، لكن إذا رأيته منحرف تخاف عليه، لكن نشهد بالنار الكفر على العموم، كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة، لكن فلان ابن فلان منحرف تشهد له بالنار؟ لا، ما أشهد له بالنار، إلا إذا علمت أنه مات على الكفر وعلى الردة وقامت عليه الحجة. ما تعبد الأصنام وقامت عليه الحجة وقال لا أنا أعبد الأصنام، هذا لا بحث خاصة أنه مات على الكفر ولا عنده شبهة. والشهادة بالجنة لا يشهد لأحد إلا من شهد له النصوص، لكن نرجو ونخاف، نرجو للشخص المستقيم نرجو له الخير، والمنحرف نخاف عليه. فالرجاء والخوف هذا من معتقد أهل السنة، الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين. مذهب أهل السنة في المحسنين من المؤمنين في الآخرة يرجون أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا يشهدون لهم بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأمنون عليهم، فهم يرجون لهم المغفرة بلا أمن عليهم من مكر الله. ومذهب أهل السنة في المسيئين من المؤمنين في الآخرة يستغفرون لهم ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم، فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم من رحمة الله. هكذا هكذا المؤمن المستقيم نرجو له الخير ونرجو أن يغفر الله له ونرجو أن يدخله الله الجنة، لكن ما نجزي ولا يعني لا نجزم ولا نؤمن عليه. ما دام حي ما يؤمن عليه، ما دام حي على قيد الحياة ما يؤمن على الإنسان الفتنة، ما يؤمن على الإنسان. يعني الشخص المستقيم نرجو له الخير ولا نشهد عليه نشهد له بالجنة إلا ما يشهد له النصوص، وأيضا نخاف عليه، يخشى على الإنسان، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا رؤية عن الإمام أحمد أنه سمع وهو يقول عند الموت بعد ثم أفاق، فسئل فقيل له يا إمام تقول بعد فماذا؟ قال إن الشيطان جاء إلي وقال فتني يا أحمد، وقلت بعد ما دام الروح ما خرجت ما فتك، بعد. فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره فكيف بغيره؟ فالحي ما تؤمن عليه فتنة حتى تخرج روحه. وأما المسيئين في السنة فإنهم يستغفرون للمسيء ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم من رحمة الله، فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم. ومذهب السنة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، فيجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن ولا يأس، بل يكون بين الأمن واليأس، فيكون راجيا خائفا. كما قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وثم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في الموت. وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. يعني في زمن الخوف أن تعبد الله بالرجاء والخوف، لكن في زمن الصحة تغلب الخوف حتى يحملك على العمل الصالح والبعد عن السيئات، عند الموت غلب جانب الرجاء حتى لا يموت الإنسان إلا وهو حسن الظن بالله، لما عملا بالأحاديث، ومنها الحديث القدسي وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاء، فقال سبحانه: من الأدلة على مدح الله وثناه على من جمع بين الخوف والرجاء قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقوله تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودلت الأدلة على مدح أهل الخوف والخشية والرهبة والثناء عليهم، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإحسان مع أهل الإحسان مع الخشية والخوف، قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم.
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
نعم، هذا هو ذهب السنة والجماعة. نعم.
والأمن والإياس ينقل.
وهناك أسباب تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. إذا يعني المؤمن هناك أشياء إذا فعلها 11 أشياء تسقط بها عقوبة جهنم عنه. الأول التوبة، والتوبة النصوح هي الخالصة، وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين، وقال بعده: لا تقنطوا، وقال بعده: وأنيبوا إلى ربكم. الثاني، السبب الثاني الاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، والتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر الاستغفار بطلب وقاية شر ما مضى، والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. ونظير هذا الفقير والمسكين والإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق والإيمان والإسلام. كل هذه الأمور إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. الثالث الحسنات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رابعا المصائب الدنيوية، وفي الحديث: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا. خامسا عذاب القبر، يعني قد يعذب الإنسان في قبره وتسقط عن عقوبة جهنم. سادسا دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، قد يكون الإنسان مستحق للعذاب ثم يغفر الله له بسبب دعاء المسلمين واستغفارهم له. سابعا ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك، إذا أهداه صدقة صدق عنه قد تسقط عنه عقوبة جهنم. ثامنا أهوال يوم القيامة وشدائده، قد يخفف عنه تسقط عن عقوبة جهنم، يصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة فتسقط بها عقوبة جهنم عنه. تاسعا اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض حينما يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار بعد عبور الصراط، إذا كان لك مظلمة على شخص ثم أخذ حقك قبل دخول الجنة سقطت عن عقوبة جهنم. عاشرا شفاعة الشافعين، قد يشفع له فلا يدخل جهنم. 11 عفو أرحم الراحمين، قد يعفو الله عن بعض الناس بدون شيء، عفوة أرحم الراحمين من غير الشفاعة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، وإذا كان كذلك فلا يقطع لأحد معين من الأمة بالجنة أو النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم، مش عندك على العبارة؟ العبارة؟ نعم؟ نور العبارة؟ نعم العبارة عن اللي قبلها آخر. نعم.
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته.
نعم.
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
نعم. هكذا هكذا مذهب السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء ولا يقنطون المسيء، كما أنهم لا يؤمنون المحسن، يرجون المحسن ولا يؤمنون من مكر الله، ويخافون على المسيء ولا يقنطون من رحمة الله. نقف على قول والأمن والإياس، معذرة من الإطالة، ولعل ليلة جمعة إن شاء الله بهذا حتى إن شاء الله نستطيع ننهي العقيدة الطحوية. إذا كان هناك بعض الأسئلة إن شئتم عشان ليلة الجمعة نأخذ بعض الأسئلة فلا معنى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يكثر السؤال عن رؤية الملائكة ربهم في الدنيا.
لا يرى الله أحد في الدنيا، لا ملائكة ولا غيرهم، ما يستطيع أحد يرى الله. ما سمعت الحديث الذي مر، ما مرنا الحديث حديث أبي ذر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالملائكة خلق من خلقه أو لا؟ كذلك لو كشف لأحرق سبحات وجهه الملائكة وغيرهم سبحانه وتعالى. ما الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا في اليقظة، لكن في النوم يمكن، أما في اليقظة فلا يراه أحد، ما يستطيع أحد، ولا يستطيع أحد أن يثبت برؤية الله. لما تجى الله للجبل ماذا حصل للجبل؟ تدكدك وصخ جبال الجبل الأصب القاسي تدكدك، فكيف بالمخلوق الضعيف؟ نعم.
أحسن الله إليكم، هل ثبت في الكرسي حديث صحيح؟ لأن بعض العلماء يقول إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل.
نعم، حديث قول الكرسي وعلمه هذا مو صحيح، أما قوله الكرسي موضع القدمين يحتمل أن أخذه، ولكن ليس بصحيح. العلماء اعتمدوا هذا، ولكن صبح الشيخنا الشيخ بن باز وفقه الله كأنه يرى أنه يحتمل أن يكون أخذا من بني إسرائيل، وعلى هذا نقول الكرسي مخلوق دون العرش، العرش مخلوق والكرسي عرش. أما العلماء كالدارمي وغيره فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم. أما ما ورد عن ابن عباس أن الكرسي علمه فهذا لم يثبت حاله، ليس بصحيح، الكرسي ليس هو العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إن التفكر في عظم خلق العرش والكرسي يورث الخشية لله تعالى، فهل يصح أن يجعل الإنسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟
نعم، لا، ما الكرسي والعرش مخلوق، ما يضر الكلام، لا 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 ينبغي لك أن يعني تبحث في كنه الصفات، كنه ذات الرب، كنه الصفات، أما المخلوقات لك أن تصور ما تشاء، المخلوقات لا بأس، مخلوق عظيم، لكن ما نعلم العرش هل هو مخلوق من أي شيء، ما ندري ذات العرش، ما ندري هل هو حديد ولا ذهب ولا فضة ولا رصاص ولا هواء ولا، ما ندري، الله أعلم. إذا كان المخلوق ما ندري كيفية ما كنها ذاته، فكيف بالخالق وكيف بصفاته؟ لكن تخيل أنه مخلوق عظيم وأنه مقبل فوق العرش وأنه سقف هذا المخلوقات، لا تخيلت ما يضرك التخيل، المخلوقات تخيل منها ما تشاء، لكن ليس لك أن يعني تشبه الخالق وتمثل الخالق بشيء من مخلوقاته، ولا أن تكيف ذاته ولا تكيف صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أم لله تعالى؟
نعم.
يقول هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أو لله تعالى؟
محبة الرسول تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، أما محبة الرسول فهي تابعة لمحبة الله ومحبة المؤمنين كذلك، لكن محبة الرسول ينبغي أن تكون فوق محبة الأولاد، فوق محبة النفس التي بين جنبيك، هكذا. نعم، هذا هو الأكبر وهذا هو الأفضل. أما إذا أحب أحدا يعني قدم محبة غيره على محبة الرسول يكون هذا نقص وضعف الإيمان، كما توعد الله من قدم شيئا من ذلك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة الأبناء أو الآباء أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الإيمان. فالكمال أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إن العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح الأرض، فتكون جهة العلو في كل اتجاه، ما هو توجيهكم لهذا القول؟
نعم، العلو ما كان فوقه، السماوات والأراضين الأفلاك بل الفلاك كلها ما لها إلا جهتان، جهة علو وجهة سفل، ما جهة إلا جهتان. مثل الأرض، الآن الأرض كروية الشكل، الأرض هكذا كروية الشكل، مثل إيش؟ مثل الحبحة، مثل الجحة الحبحة، لها جهتان، جهة العلو وجهة السفل، فهذه جهة العلو من جميع الجهات. فأنت هنا وفي شخص هنا، هو يتصور أنك تحته وأنت تتصور أنك تحته وهو يتصور أن تحته، وكلكم على في العلو، كلكم على وجه الأرض. أما السفل فهو المركز في وسط الأرض، بحيث لو انخرق من هنا خرق، انخرق من هنا حلق، ونزل من هنا ونزل من هنا، التقت رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ إذن الأرض والسماء ما لها إلا جهتان، جهة العلو والسفل. أما المخلوق المتحرك، أنا وأنت والمخلوقات المتحركة، لها ستة، أنا ست جهات، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذا يكون لمن؟ هذا للمخلوقات المتحركة. أنا الآن المسجد الآن أمامي هنا، فإذا تغيرت صار هذا هو الخلف وهذا هو الأمام على حسب الحركة، وإذا تغيرت صار هذا الأمام وهذا الخلف. المخلوقات المتحركة لها ست جهات، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. أما المخلوقات الثابتة، السماوات والأرضين والأفلاك، كلها ما لها إلا جهتان، العلو والسفل. فالعلو ما كان على سطحها جميع الجهات، هذا هو العلو، والسفل محط الأثقال، بحيث أنه لو كان إنسان هنا وإنسان هنا ثم خرق خرق من هنا وخرق خرق من هنا، التقت رجلاهما في المركز اللي هو محط الأثقال. واضح هذا؟ لكن هذا على وجه الأرض، وفي آخر على وجه الأرض هنا، أنت تصور أنه تحتك وهو يتصور تحتك، والواقع أنت على وجه الأرض وهو على وجه الأرض، أنت في العلو وفي العلو، لكن هذا تتصور أنه تحتك. لماذا؟ لأنك متحرك أنت الآن، بحيث لو انتقلت من مكان لآخر جيت هنا صار بالعكس، فأنت تصور أنه تحتك وهو يتصور أنت تحتك، والواقع أن كل منكما في العلو. واضح هذا؟ فالجهات الأفلاك السماوات ما لها إلا جهتان، العلو والسفل. وأما الحيوانات المتحركة هي التي لها ست جهات، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وعلى وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان من الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. المراد بالأمن الأمن من مكر الله، والمراد بالإياس اليأس من روح الله، يعني من رحمة الله. ينقلان عن الملة، يعني عن ملة الإسلام، يعني إن الأمن من مكر الله واليأس، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، كل منهما كفر، ينقل عن الملة. وأما سبيل الحق وهو دين الإسلام بينهما، بين الأمن والإياس، وهو الخوف الرجاء. الأمن يعني من مكر الله، والإياس يعني من روح الله، ينقلان عن الملة، يعني يخرجان من ملة الإسلام، فيكون الأمن من مكر الله واليائس من روح الله خارجان من ملة الإسلام. وسبيل الحق وهو دين الإسلام وتوحيد الله عز وجل، بينهما بين الأمن من مكر الله وبين اليأس من روح الله لأهل القبلة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله والأمن من مكر الله واليأس من روح الله. وقد قال تعالى في الأمن من مكر الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى يعني أهل القرى الكافرة. قال: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمراد خسران كفر، لأن هذا في هذه الآيات في بيان القرى الكافرة. أفأمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي خسران كفر. وقد جاء فيها التعبير بالخاسرون وعل الاستغراق، يعني الاستغراق نوع الخسر، الخسران وهو الكفر. فالآمن من مكر الله هو الذي لا يخاف الله، ليس عنده شيء من الخوف، فيأمن مكر الله ويسترسل في المعاصي ولا يبالي. وأما اليائس، اليأس من روح الله، فقد قال الله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من روح الله، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبين أن اليائس من رحمة الله كافر، لأنه ليس عنده رجاء ولا أمل في رحمة الله، بل هو متشائم قانط متشائم مسيء للظن بالله. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والكفر هنا جاء بأل التي تريد استغراق، والمعنى أن اليائس كافر كفرا أكبر. قد أخبر الله ذلك، أخبر الله عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وجاء شرعنا بإقراره، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن اليائس دون ذلك. وفي سورة الحجر قال الله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إخبار عن إبراهيم. ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، والقانط هو اليائس، فهو ضال ضلال كفر، لأن أل أيضا الاستغراق. وما ذاك إلا لأن اليائس من رحمة الله متشائم قانط، ليس عنده شيء من الرجاء ولا الأمل في رحمة الله وعفوه، فليس عنده شيء من الرجاء. والآمن من مكر الله ليس عنده شيء من الخوف، لا يخاف الله ولا يبالي. فالذي لا يخاف الله لا يعمل عملا صالحا، لا يكون عنده شيء من العمل. وكذلك اليائس قانط متشائم، يرى أنه هالك مسيء للظن بالله. فاليائس اليأس من روح الله يدعو الإنسان إلى عدم العمل، لأنه لا يرجو رحمة الله، فهو يرى أنه هالك فلا فائدة في العمل فلا يعمل. وكذلك الآمن من مكر الله ليس عنده خوف، ليس عنده خوف يحث على العمل. فالآمن من مكر الله إذا لم يكن عند الإنسان خوف فلا يعمل ولا يبالي، يفعل الجرائم والمنكرات ولا يبالي، ولا يؤدي الواجبات، ولا ينتهي عن المحرمات، لأنه ليس عنده خوف يحتجب. وكذلك اليائس المتشائم يرى أنه هالك وأنه لا يفيد أي عمل فلا يعمل، فلا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. وإذا صدق اليائس من روح الله، إذا كان عنده إيمان تصديق بالقلب، وكذلك الآن من مكر الله لا يفيد التصديق بالقلب، الإيمان والتصديق بالقلب لا يفيد وحده، لأنه لا بد لهذا التصديق من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق قال ربي أنظرني، فرعون مصدق وجحدوا بها واستقرتها، لكن لا يعمل إبليس، لم يعمل، ليس عنده عمل، امتنع عن السلوك، وفرعون ليس عنده عمل. فكونه يعرف ربه بقلبه، تصديق المجرد هو المعرفة، كونه يعرف ربه بقلبه ولا يعمل لا يكون هذا إيمانا، لأن الإيمان التصديق في القلب لا بد له من انقياد، من انقياد الجوارح بالعمل حتى يتحقق هذا الإيمان. كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد لهذا العمل من تصديق في الباطن يصحح هذه الأعمال، وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون لكن ليس عندهم إيمان يصحح عملهم فبطل عملهم. وإبليس وفرعون كل منهما مصدق في الباطن وعارف، لكن لم يتحقق هذا التصديق بعمل، ليس عندهم عمل، ولذلك صار اليائس من روح الله ما يعمل، لأنه رأى أنه هالك لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. والآمن من مكر الله ليس عنده شيء من الخوف فلا يعمل، لأنه ليس عنده شيء من الخوف إطلاقا، وإذا لم يكن عنده شيء من الخوف لا يعمل، لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. ولو زعم أنه يحب الله وأنه مصدق ما يكفي هذا، لا بد من الخوف والرجاء، لا بد من الخوف حتى لا يكون الإنسان آمنا من مكر الله، ولا بد من الرجاء حتى لا يكون الإنسان يائسا من روح الله. فإذا فقد الخوف صار آمنا من مكر الله، وإذا فقد الرجاء صار يائسا من رحمة الله. ولا يتم التوحيد والإيمان إلا بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده لأنهم يعبدونه بالخوف والرجاء. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. ويرجون رحمته ويخافون، رجاء وخوف. وقال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف هذا خوف الرجاء، الطمع هو الرجاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع والهيل، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف. فإذا فقد الخوف وفقد الرجاء لم يكن هناك إيمان، لا يكون هناك إيمان ولا يكون هناك توحيد. التوحيد والإيمان لا بد فيه من ثلاث أركان. الركن الأول التوحيد، المحبة في القلب، والمحبة ما تكون إلا على التصديق. والثاني الخوف الذي يحجز الإنسان عن محارم الله وعن الشرك. الركن الثالث الرجاء الذي يحمل الإنسان إلى الطمع، يدعو الإنسان إلى الطمع في ثواب الله وفي رحمة الله. فإذا لم يكن عنده خوف صار يا آمنا من مكر الله، لا يبالي بالمعاصي ولا بالكفر. وإذا كان يائسا من روح الله صار متشائما قانطا مسيئا للظن بالله فلا يعمل، لأنه يرى أن العمل لا يفيده، لأنه يرى أنه هالك. وكونه يعبد الله بالتصديق بالحب فقط هذا لا يكفي. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هذه طريقة الصوفية: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارج من الخوارج خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذا لا بد من المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه
مع ذل عابده هما له قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبة ما قام حتى لا فعليهما فلك العبادة وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى دارت القطبان وعليهما فلك العبادة قائم ما دار حتى قامت القطبان أو ما قام حتى دارت القطبان. فإذا عبادة الرحمن هي العبادة غاية الحب مع غاية الذل وغاية الحب مع غاية الذل لا بد فيها من العبادة يعني يتعبد الله بغاية الذل مع غاية الحب فالذليل هو الخاضع لله الخائف الذي يتعبد لله وهو ذليل والآمن مكر الله ما ليس عنده ذل ما عنده ذل كما أن اليائس من رحمة الله أيضا ليس عنده طمع في ثواب الله فكيف يكون مؤمنا ولهذا صار الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام وكذلك اليأس من رحمة الله ينقل ملة الإسلام والحق بينهما بين الخوف والرجاء سبيل الحق لأهل القبلة بين الرجاء والخوف وأن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء تكون خائفا من الله حتى لا تسترسل في المعاصي وتكون راجيا رحمة الله وثوابه حتى لا تيأس من روح الله فلا بد من تعبد لله بالمحبة والخوف والرجاء وهذا هو معنى قول المؤلف والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة نعم
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بدخول ما أخرجه فيه إلا بجحود ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه المعنى يقول إنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان ما الذي أدخله في الإيمان الإيمان والتصديق لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان وهو التصديق هكذا قال المؤلف وهذا خطأ وغلط عظيم لأن معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود لا يخدم الإسلام إلا بالجحود كما أنه لا يدخل في الإيمان كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق على ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب والكفر هو الجحود في القلب فإذا صدق صار مؤمنا وإذا جحد صار كافرا والمؤلف أتى بصيغة الحصر قال لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه المعنى لا يكون هناك كفر إلا بالجحود وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة فالإيمان ليس خاصا بالتصديق الإيمان يكون بالتصديق بالقلب ويكون بالنطق باللسان ويكون بالعمل الجوارح والكفر كذلك الكفر لا يكون بالجحود فقط كما قال المؤلف لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه حصر أتى بصيغة الحصر يعني لا يكون كفر إلا بالجحود جحود التصديق وهذا خطأ جحود الإيمان لأن الكفر يكون بالجحود بالقلب باعتقاد القلب ويكون الكفر أيضا بالنطق باللسان ويكون أيضا الكفر بالعمل بالجوارح ويكون الكفر أيضا بالشك ويكون أيضا الكفر بالترك والإعراض ولهذا يقول بوب العلماء في كل مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف بوبوا باب في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه قالوا يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا أو ترك فإذا يكون الكفر خمسة أنواع. يكون النوع الأول يكون باعتقاد القلب وجحوده كما ذكر المؤلف، يكون باعتقاد القلب وجحوده، كما لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، وكما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماء الله أو جحد صفاته أو جحد ألوهيته وعبادته واستحقق العبادة، أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، كان جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج، أو جحد أمرا معلوما من الضرورة معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم، يعني أمور مجمع عليها، إذا أنكر شيئا منها فإنه يكون كافرا. كذلك لو جحد صفة من صفات الله أو اسما من أسماء أو جحد ربوبية الله أو جحد اسما من أسماء أو صفة من صفاته أو جحد ألوهيته، هذا جحود يكفر لأنه جحده بقلبه، ويكفر أيضا بالنطق وبالقول، مثل لو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام، كفر بهذا النطق ولو لم يجحد بقلبه، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه، كفر بهذا الاستهزاء، والاستهزاء يكون باللسان ولو لم يجحد بقلبه ولو لم يعتقد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الاستهزاء بالقوم. وكذلك أيضا يكون الكفر بالفعل، كما لو سجد للصنم كفر بهذا السجود، أو داس المصحف بقدميه، أو لطخه بالنجاسة، يكفر بهذا العمل، يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد في قلبه بهذا العمل، بهذا السجود للصنم كذلك يكون كافرا. كما أنه أيضا إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله يكفر أيضا بهذا العمل، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا الأموات طلب منهم المدد أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، يكفر بهذا العمل ولو لم يشهد. كذلك أيضا يكون الكفر بالشك، كما لو شك في ربوبية الله أو شك في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته أو شك في الملائكة أو شك في الكتب المنزلة أو شك في الرسل أو شك في الجنة أو شك في النار أو شك في البعث أو شك في الصراط أو في الميزان أو في الحوض، يكفر بهذا الشك. كذلك أيضا يكون الكفر بالترك والإعراض، كما لو أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، كفر بهذا الإعراض، أعرض عن دين الله لا يتعلم دينه ولا يعبد الله، كفر بهذا الإعراض ولو لم يجحد، قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فتبين بهذا أن الكفر يكون بالجحود في القلب، ويكون الكفر بالقول والنطق باللسان، ويكون الكفر بالفعل، ويكون الكفر بالشك، ويكون الكفر بالإعراض والترك. كم نوع؟ خمسة أنواع، لكن بشرط يكون الإنسان الذي يفعل هذا ليس جاهلا جهلا يعذر فيه. لو فعل الإنسان شيء هو جاهل ما يدري، ولا كما لو عاش في بلاد بعيدة ولا عرف إن الربا حرام وقال وأنكر تحريم الربا، ما يكفر حتى يعرف وتقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة كفر. أما إذا كان مثله لا يجهل، هذا إنسان يعيش بين المسلمين وأنكر، ما يقبل منه، ولا وقال أنا جاهل ما يقبل منه، لا بد يكون مثله يجهل هذا. كذلك أيضا لا بد من قصد قصد الفعل وقصد القول، يقصد السجود للصنم، يقصد يعني أن يتكلم بهذه الكلمة، ولا يشترط أن يعتقد بقلبه، لو ما اعتقد في قلبه يشترط أن يكون قاصد لهذا الفعل. أما إذا كان جرى على لسانه وما قصد، كما قصة الرجل الذي فقد راحلته عليها طعامه وشربه، لما وجدها قال من شدة الدهشة وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربه. هل هذا قاصد؟ ليس قاصدا، جرت على لسانه من غير قصد بسبب الدهشة، ما قصد القول، لا بد يكون قاصد. لو جاء إنسان وضع رأسه أمام صنم ما رأى الصنم ولا علم أنه الصنم، بيستريح جبهته رأسه يوجع فوضعه على يؤلمه فوضعه على الأرض، ما قصد، ما علم أنه الصنم، هذا ما قصد. لكن إذا قصد السجود للصنم كفر بهذا العمل ولو لم يجحد بقلبه. فانتبهوا لهذه المسألة، مسألة عظيمة، ترى في أناس كثير الآن يقررون مذهب المرجع، بعض العلماء الآن يقرر مذهب المرجع، يقول لا يكون الكفر إلا بالقلب، ولا يكون الإيمان إلا بالقلب، فيرجعون الجهل ويرجعون النطق، يقول إذا سجد الصنم ما يكون كافر، لكن هذا دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه، إذا كان في قلبه مكذب صار كافر، وإلا السجود ما هو كفر، السجود دليل على الكفر. إذا سب الله وسب الرسول يقول هذا ليس الكفر، لكن دليل الكفر، دليل على ما في قلبه، هذا قول المرجع، يقول السجود نفس السجود كفر، ليس دليل على الكفر، نفس القول والسب هو الكفر، نفس الشك كفر. انتبهوا لهذا. فالذي يقول إن القول دليل الكفر أو يقول السجود الصنم دليل الكفر، هذا قول المرجعة. المرجعة ما يكون عندهم كفر إلا ما كان في القلب، يرجعون إلى القلب، والإيمان لا يكون في القلب، والكفر لا يكون في القلب، وهذا غلط. الإيمان قول، الإيمان يكون تصديق بالقلب وقول باللسان، النطق بالشهادتين كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث الإيمان بعد، ويكون أيضا عمل بالجوارح وبالقلب. والكفر أيضا كما سمعت يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالشك ويكون بالترك والإعراض. هذه مسألة مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها. هذا هو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم. أما القول بأنها الكفر لا يكون إلا بالجحود، الإيمان لا يكون إلا بالقلب، والكفر لا، هذه غلطة فيها المرجعة، والمرجعة طائفتان كما سأتي، مرجعة المحضة الجهمية وغيرهم، ومرجعة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه، كلهم غلطوا في هذا. والمؤلف الطحاوي مشى على قول المرجعة، الكفر لا يكون إلا بالقلب والإيمان لا يكون إلا بالقلب، وهذا غلط كبير. وهناك من العلماء في العصر الحاضر من يقرر هذه المسألة في أشرطة وفي مؤلفات، يقررون مذهب المرجعة، يقول الإيمان لا يكون إلا بالكفر، والسجود الصنم يقول لا، هذا دليل على الكفر، إذا كان بالقلب مكذب صار كافرا، وإلا نفس السجود ما يكون كفر، إذا سب الله وسب الرسول هذا دليل على ما في قلبه، ليس كفرا، ننظر إلى قلبه، إن كان مكذب جاحد كفرناه، وإلا نقول هذا ليس بكفر، هذا غلط كبير. نعم.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق.
نعم. أعد. والإيمان.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
هذا قول الطحاوي يقرر مذهب المرجعة. المرجعة يقولون الإيمان لا يكون إلا في التصديق بالجنان يعني القلب، والإقرار باللسان فقط شيئا، أما أعمال القلوب عمل الجوارح ما تدخل، ليست في الإيمان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأول من قال بالإرجاء شيخ أبي حنيفة محمد بن أبي سليمان من أهل الكوفة، هذا يسمى قول مرجئة الفقهاء. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان ركن زائد لا يدخل في مسمى الإيمان. هذا تقرير لمذهب المرجئة. والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافا كثيرا، اختلفوا فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل السنة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، أربعة أشياء. وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والقول قسمان والعمل قسم. الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو النطق والإقرار، قول اللسان وهو النطق والإقرار، وقول القلب وهو التصديق. قول اللسان وهو النطق يشهد أن لا إله إلا الله، وقول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح لا بد من هذا، قول وعمل. فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تصديق، ولهذا يقول العلماء تصديق بالجنان يعني القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة. المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكثير من أصحابه، وحمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، كما قال المؤلف. كم يكون الإيمان مكون من شيئين: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وهذه الرواية عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة. المذهب الثالث ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة أيضا، وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، تصديق بالجنان، والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، بل هو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، هكذا يقول. هذا مذهب من؟ رواية عن الإمام أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، مذهب الماتريدية، يقولون الإيمان واحد شيء، التصديق بالقلب، والإقرار باللسان يقول مطلوب لكن ليس من الإيمان، شرط لإجراء أحكام الإسلام، فإذا لم يقر بلسانه قتل، لكن إذا كان مصدق بقلبه فهو مؤمن عند الله ولو قتل، لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار هذا ما هم من الإيمان، مطلوب لإجراء أحكام الإسلام ولو لم ينطق يعني بالشهادتين، وهذا باطل. المذهب الثالث أو المذهب الرابع ذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. مذهب الكرامية الإيمان هو النطق باللسان فقط، قالوا ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن، يكفي أن يقر بلسانه، لكن إذا لم يصدق بقلبه فإنه يكون منافقا. فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله. فعلى مذهب الكرامية إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن يكون مؤمن ويخلد في النار، فيكون مخلدا في النار وهو مؤمن على مذهب الكرامية، وهذا من أبطل الباطل، وهو ظاهر الفساد، لأنه يلزم تخليد المؤمن الكامل للإيمان في النار. المذهب الخامس مذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، أي معرفة الرب بالقلب، والكفر هو الجهل بالرب، يعني هو جهل الرب بالقلب. مذهب الجهم يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، أفسد ما قيل وأظهر ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان هو مذهب الجهم، ويلزم عليه ملازم فاسدة، إذ يلزم على مذهب الجهم أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم وعرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فيكون إذن فرعون على مذهب الجهم مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأيضا أهل الكتاب اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهم، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولم وهؤلاء كفرة بإجماع المسلمين، ومع ذلك يلزم على مذهب الجهم أن يكونوا مؤمنين. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الجهم، لأنه عرف ربه، حيث قال في قصيدته المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمن كامل الإيمان، إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف بربه. قال الله تعالى عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس عارف بربه فيكون مؤمنا على مذهب الجهم. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب، الكفر عند الجهم هو أن يجهل ربه بقلبه. يقول العلماء: ولا أحد أجهل من الجهم بربه، فإنه جعل ربه الوجود المطلق. ومعنى الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة، لم يثبت وجودا لله الجهم إلا في الذهن، لأنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات. ولا جهل أكبر من هذا، فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. يكون الجهم كافر من تعريفه، نأخذ من تعريفه أنه كافر، لأنه عرف الكفر هو الجهل بالرب. ولا أحد أجهل منه بربه، حيث جعل ربه الوجود المطلق الذي لا اسم له ولا صفة، فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. المذهب السادس مذهب المعتزلة، مذهب الخوارج، يقولون: الإيمان جماع الطاعات كلها، جميع الطاعات كلها إيمان، لكن من قصر في واحد منها كفر. إذا عق والديه كفر، إذا شهد زور كفر، إذا ترك طاعة من الطاعات خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المذهب السابع مذهب المعتزلة، قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها كما قال الخوارج، لكن قالوا: من قصر عن شيء منها فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر. المذهب الثامن روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، ولكن روى عنه عبد الرزاق ابن نافع أنه يزيد وينقص. وعلى هذا ذهب وعلى هذا فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديث، والحمد لله. فالخلاصة أن في المذاهب في مسمى الإيمان أنها ترجع إلى أن الإيمان هو إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، هذا مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة. المذهب الثاني ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وكثير من أصحابه، هذا الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة، وهو الذي ذكره الطحاوي. المذهب الثالث الإيمان ما يقوم بالقلب وحده وهو معرفة، وهذا مذهب جهم الجهم، أو التصديق وهو مذهب الماتريدية ورواية عن الإمام أبي حنيفة، أو ما يقوم باللسان وهو مذهب الكرامية. طيب الأحناف الآن الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإيمان هو التصديق. الآن النزاع الآن بين جمهور أهل السنة وبين أبي حنيفة وأصحابه. أما المذاهب الأخرى باطلة، معروف مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الجهم، هذه مذاهب باطلة. لكن الذي يحصل فيه اللبس والاشتباه، ولا سيما في هذا الزمن اشتبه على كثير من طلبة العلم، حتى صاروا يفتون بمذهب الجهم. بعض العلماء وبعض المحدثين في هذا العصر يفتي بمذهب الجهم، بمذهب أبي حنيفة، بمذهب المرجعة، ويقول الإيمان هو التصديق في القلب فقط، والكفر هو ما يكون له في القلب. فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام وبصيرة بشبه لهم، شبه من شبه الإمام أبي حنيفة، أدلة التي استدلوا بها لهم أدلة. الدليل الأول للإمام أبي حنيفة المرجئة على أن الإيمان لا يكون بالقلب، قالوا الإيمان في اللغة، الدليل الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، الدليل إذن قالوا اللغة دليلهم اللغة العربية، اللغة العربية معنى الإيمان هو التصديق، إذن لا يكون الإيمان إلا بالقلب. قالوا عندنا دليلنا اللغة، الإيمان هو التصديق في القلب. قال الله تعالى إخبار عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. إذن الدليل الأول قالوا عندنا المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق، والدليل الآية الكريمة وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، إذن الإيمان هو التصديق، فلا يكون التصديق إلا بالقلب. أما أعمال قول اللسان وأعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الإيمان. أجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين، أحدهما بالمنع والثاني بالتسليم. الجواب الأول بالمنع، قالوا نمنع الترادف بين التصديق والإيمان، ولو صح الترادف في موضع فلا يوجب ذلك الترادف مطلقا، إذ أن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق من وجوه. أولا التعدية، أنه يقال للمخبر إذا صدق المخبر في خبره صدقه وصدق به، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما في قوله تعالى فآمن له لوط. الثاني أن هنا العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق، فإن التصديق أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فإن التصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد والغائب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. الثالث أن لفظ الوجه الثالث أن لفظ التصديق يقابله التكذيب، وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل هو أعم من ذلك، يشمل الكفر عن تكذيب، ويشمل عن جهالة وعن عناد. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وقال أهل السنة نسلم أن التصديق والإيمان مترادفان، لكن نقول أولا التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقه الأعمال. ثانيا سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن الإيمان تصديق مخصوص، كما أن الصلاة وإن كانت دعاء فهي دعاء مخصوص. ثالثا سلمنا أن الإيمان التصديق أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن سلمنا أن الإيمان التصديق لكن التصديق التام بالقلب مستلزم لأعمال القلب والجوارح. رابعا سلمنا أن الإيمان التصديق لكن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة، سلمنا أن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة لكن الشارع زاد فيه أحكاما. خامسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية، في معناه الشرعي فهو حقيقة شرعية.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.
كيفية العلم، ما كيفية السمع، ما كيفية البصر، ما كيفية المحبة، لا يعلمها إلا الله. ولهذا لما قال قيل الإمام لما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا يقال في جميع الصفات. فلا نماري، فلا نخوض في ذات الله ولا نخوض في كنه الصفات، لأن هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. ولا نماري
في دين الله
كذلك، لا نجادل ولا نخاصم ولا نرد الشبه في دين الله وشرعه، ولا نعترض على الله في تشريعه ولا في أوامر ولا في نواهيه، نعم بل نسلم نسلم الأمر لله، نحن عبيد مأمورون، لا نعترض على الله، لا نقول لماذا شرع كذا، لماذا كذا كذا، لماذا قطع شرع قطع يد السارق، لماذا كذا، لا نعترض على الله. هذا الله، نحن نعلم أن الله حكيم وأنه ما شرع شيء إلا لحكمة، وأنه ما شرع ذلك إلا لما في مصلحته، في مصلحة ورحمة للعباد. فنسلم لله ونعلم أن ربنا حكيم، حكيم فيما يخلق، وحكيم فيما يشرع، حكيم فيما يأمر به وينهى عنه، فلا نجادل ولا نعترض ولا نريد الشبه. نعم.
ولا نجادل في القرآن،
ولا نجادل في القرآن. قول لا نجادل في القرآن يحتمل معنيين. المعنى الأول يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا في قولهم إن القرآن مخلوق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، بل نقول إن القرآن كلام رب العالمين، ما نقول ما كما قال أهل الزيغ إنه مخلوق، بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني يحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق. ويشهد صحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بخلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فعرفت في وجهه الكراهة وقال كلاكما محسن لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وهناك فرق بين ترتيب سور القرآن وترتيب آياته. ترتيب سور القرآن لم يكن واجبا منصوصا عليه على الصحيح، بل كان بالاجتهاد من الصحابة، ولهذا كان ترتيب مصحف ابن مسعود رضي الله عنه على غير ترتيب مصحف العثماني. وأما ترتيب الآيات فهو ترتيب منصوص عليه، فليس لأحد أن يقدم آية على آية. وجمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا جائزا وقيل واجبا. اختلف العلماء في الأحرف السبعة ما هي، فقال جمهور السلف من العلماء والقراء إن قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله، وقد جعل الاختيار إليه في أي حرف اختاروا. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد، جمعهم الصحابة وعثمان على حرف واحد اجتماعا سائغا لا واجبا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في جمعهم له ترك لواجب ولا فعل لمحظور. الثاني أن الترخص في الأحرف السبعة صار منسوخا، إذ أن الترخص كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم وأرفق بهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة عرضة جبريل القرآن وترك ما سواه، فكان اجتماعهم واجبا. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، والجمهور على أن المصحف مشتمل على حرف واحد. نعم. وأما ما روي عن ابن مسعود أنه يجوز القراءة بالمعنى فغير صحيح، لأنه إنما قال قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال واقرأوا كما علمتم أو كما قال. نعم.
ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم. كما سبق في مبحث الكلام وأن القرآن كلام الله وأنه أن الله تكلم به وسمعه جبرائيل وأوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك، الروح الأمين هو جبريل لتكون من المذيعين. نعم.
وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه.
نعم، هذا هو الحق معتقد الصحابة والتابعين وأهل السنة، أن القرآن كلام الله وأنه لا يساويه شيء من البشر. جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ولا نقول إنه مخلوق كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة يقولون المعنى الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأما الحروف والألفاظ هي مخلوقة. والعلماء يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر على العموم يعني. أما الشخص المعين إذا قال القرآن مخلوق هذا لا نكفره حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة، لأنه قد يكون له شبهة، فإذا كشفت الشبهة وأصر يكفر بعد ذلك. لكن نقول على العموم من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا قال الأئمة كالإمام أحمد وغيره، قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم.
ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين.
نعم، من قال إن القرآن مخلوق خالف جماعة المسلمين، الجماعة هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم.
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
هذا معتقد السنة والجماعة، أنه لا يكفر أحدا من أهل القبلة. عرفنا أهل القبلة، من هم أهل القبلة؟ هم الذين استقبلوا القبلة في الصلاة والذبح والتزموا بالإسلام ولم يفعلوا شيئا من نواقض الإسلام، لا نكفر أحدا منهم ولو فعل ذنبا، ولو زنى أو سرق إذا لم يستحله، لا نكفر أحدا من أهل القبلة ما لم يستحله بذنب، ما نكفر أحدا من أهل القبلة ما بذنب ما لم يستحله، يعني إذا فعل كبيرة المسلم، زنى أو سرق أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو عق والديه أو قطع الرحم، نقول هذا عاصي، عاصي مرتكب لكبيرة، ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، إلا إذا استحل، إذا قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال أو عقوق الوالدين حلال كفر، لأنه مكذب لله، مكذب لله في تحريم الزنا، مكذب لله في تحريم الربا، مكذب لله في تحريم عقوق الوالدين، ولا بد أن يكون هذا الشيء الذي استحله ما في خلاف بين أهل العلم، أمر قطعي، إما واجب أو حرام، إذا أنكر أمرا واجبا كان أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الحج، هذه أمور قطعية كفر، أو أنكر تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا أو تحريم الخمر أو تحريم الربا أو تحريم العقوق كفر، أما إذا فعله ويعلم أنه حرام ويعلم أن الزنا حرام ويعلم أن الربا حلال، لكن فعل الزنا غلبته الشهوة طاعة للشيطان، فعل الربا غلبه حب المال، يقول هذا عصر ضعيف الإيمان مرتكب الكبيرة، هذا هو معتقد السنة والجماعة. والناس لهم في هذه المسألة أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو كبيرة قولية ضعيف الإيمان وناقص الإيمان كما سيأتي ولا يحرم. المذهب الثاني مذهب المرجئة، المرجئة الغلاة كالجميع وغيره، تنفي التكفير نفيا عاما، فتعمم النفي والسلب فتقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، لا نكفر من أهل القبلة أحدا، بل يقولون إنه كامل الإيمان، فيقول الزاني والسارق وسبهم إيمانه كامل ويدخل الجنة من أول وحلة. هذا مذهب من؟ هذا مذهب المرجئة. المذهب الثاني مذهب الخوارج عكس هؤلاء، الخوارج والمعتزلة يقولون يطلقون التكفير فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما فيقولون الزاني كافر وشارب الخمر كافر والمراضي كافر والعق لوالديه كافر، ومن تكلم بكلمة كلمة من الكبائر كفر. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث مذهب طوائف، مذهب طوائف من أهل الكلام والفقه يقولون نفرق بين العمل وبين القول وبين القول والابتداع، فيقولون إن مرتكب الكبيرة لا يكفر كما يقول أهل السنة، لكن المبتدع الذي ابتدع وتكلم بكلام كفري أو بكلام هو كبيرة نكفره. ما هو دليلهم في هذا؟ ما هو دليلهم في هذا؟ يقولون إن 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 البدع مظنة الردة فتعطى حكمها، فالبدع مظنة للردة فتعطى حكمها، فلذلك يقولون وهم طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث يفرقون بين الأعمال وبين الاعتقاد وبين الاعتقادات البدعية، فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون أصحاب الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، أو يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم أن البدع مظنة النفاق والردة، فحملوا النصوص كنصوص الشارع حمل النصوص على هذا، يقولون يكفر كل مبتدع. المبتدع وكل من تكلم بقول مبتدع أو ابتدع بدعة يكفر، أما من عمل كبيرة فلا يكفر. أما أهل السنة والجماعة فهم خالفوا هؤلاء الطوائف كلها، فيقولون من ارتكب الكبيرة سواء كانت الكبيرة عملية أو بدعية أو قولية هذا لا يكفر إلا إذا استحل، ولكن نسميه ولكن نصفه بأنه ضعيف الإيمان وناقص الإيمان، فلا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يعطونه اسم الإيمان، فيقولون لا نطلق عليه لا نعطيه اسم الإيمان المطلق ولا نسلبه مطلق الإيمان، فلا يعطى الإيمان المطلق، فلا يقول هو مؤمن ولا يقول ليس بمؤمن. عند أهل السنة العاصي كالزاني والسارق وشارب الخمر ماذا يقولون له؟ يقولون مؤمن، ما يقول مؤمن ويسكتون ولا يقول ليس بمؤمن، لا بد من التقييد في الإثبات والنفي، فإذا أثبت تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي النفي ما تقول ليس بمؤمن وتسكت، تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. فالعاصي والمرتكب الكبير عند أهل السنة إذا قلت مؤمن سكت تكون غلطان، وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت تكون غلطان، ماذا تعمل؟ قيد في النفي وفي الإثبات، في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، في النفي ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. أما الأدلة والمناقشات والردود يأتي الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله، السجل فيما بعد. أهل الكبائر، حكم أهل الكبائر والفساق والعصاة وأهل البدع من أهل القبلة ومذاهب الناس فيهم، قلنا إن الناس في هذا مذاهب، سبق استعراض المذاهب، وأن المذهب الأول مذهب المرجئة تنفي التكفير نفيا عاما فتعمم النفي والسلب، فتقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، وهذا قول غلاة المرجئة، ولهم شبه، ومن شبههم وأدلتهم عموما نصوص الوعظ، نصوص الوعظ، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، ومثل حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، ومثل حديث البطاقة وفيه يؤتى برجل فيخرج له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات، ثم يخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ومنها أحاديث الشفاعة كحديث أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وحديث أبي هريرة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويناقش المرجئة في قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يناقش أصل ماذا؟ أولا نقول قولكم لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرد عليكم بأمرين. الأمر الأول أن في أهل القبلة المنافقين الذين يتظاهرون بالشهادتين ويتجهون إلى القبلة في الصلاة والذبح ويتظاهرون ببعض ما يمكنهم إظهاره من شعائر الإسلام، وفيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقولكم لا نكفر من أهل القبلة أحدا بذنب يلزمكم أن لا تكفروا المنافقين، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، هم من أهل القبلة. ثانيا أنه لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمة أو المحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. لو أنكر، لأنه أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة، أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، أو أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. ويرد أيضا عليهم بنصوص الوعيد، فإن نصوص الوعد تدل على بقاء الإيمان معهم، ونصوص الوعيد تدل على أن الإيمان يضعف وينقص. فقولكم لا يتأثر إيمانه هو كامل الإيمان باطل، ترده نصوص الوعيد. المذهب الثاني مذهب الخوارج يطلقون، والمعتزلة يطلقون التكفير، فيكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، فإنهم يقولون يكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب وإن كانت متواترة، ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا كفروا عثمان وعليا وشيعتهما، وكفروا أهل صفين الطائفتين، في نحو ذلك من المقالات الخبيثة لهم. ومستندهم في شبهتهم نصوص الوعيد، مثل حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثانيا قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويرد عليهم أولا بنصوص الوعظ التي استدل بها المرجئة، فيرد على الخوارج بنصوص الوعد الذي استدل بها المرجئة، فإنها تدل على بقاء الإيمان، تدل على بقاء الإيمان وأنهم لا يكفرون. كما أنه يرد على المرجئة القائلون بأنهم مؤمنون كامل الإيمان بنصوص الوعد التي استدل بها الخوارج، تدل على أن الإيمان يضعف وينقص. ويرد أيضا على الخوارج في تكفيرهم أهل الكبائر، نقول: إن الله أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله ولا يقام عليه حد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس يقتل بها. وأمر الله بجلد الزانيين وجلد القاذف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله. فلو كان من ارتكب الكبيرة كافرا لا وجب قتله ولا تقام عليه الحدود. ويرد عليهم ايضا بالاجماع, الاجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر اذا صلوا الى القبلة وانتحلوا دعوة الاسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الاحوال. فلو كان الزاني والسارق وشارب الخمر كافرا لما ورث من اقاربه المستقيمين. فكونهم يرثون يدل على انهم ليسوا كفارا كما يقول هؤلاء الاخوان. ويرد عليهم ايضا انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن رجل يشرب الخمر وكان اسمه حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما اتى به اليه جلده, فاتى به اليه مره فلقيه فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله, فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله مع انه قد لعن شارب الخمر عموما, قال لعن الله شارب لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصمها, لكن بالخصوص بعينه لا يلعن. ويرد عليه ايضا بان الله تعالى قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله, الى قوله انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم, وقد وصفهم الله بالايمان والاخوه وامر بالاصلاح بينهم مع انهم يقتتلون وهذا من الكبائر والقتال من الكبائر, فدل على ان الكبيره لا تخرجه من الاسلام. الطائفه الثالثه الذين يفرقون بين البدعه بين الاقوال المبتدعه بين البدعه وبين والاقوال وبين الاعمال, فيقولون اذا ارتكب بدعه او قال قولا مبتدعا فانه يكفر, اما اذا فعل كبيره من كبائر الذنوب فانه لا يكفر, فيفرقون بين الاعمال وبين الاعتقادات البدعيه, وهذا ينسب الى طوائف من الكلام والفقه والحديث, يفرقون بين الاعمال وبين الاعتقادات البدعيه فلا يكفرون الذين يعملون الكبائر ويكفرون اصحاب الاعتقادات البدعيه وإن كان صاحبها متأولا, فيقول يكفر من قال هذا القول, يكفر من قال هذا القول, لا يفرقون بين المجتهد بين المجتهد المخطئ وغيره, أو يقولون يكفر كل مبتدع. شبهتهم قالوا إن البدعة مظنتها البدع مظنتها النفاق والردة, فهي أصل البدع مظنتها النفاق والردة فهي أصله وسببه, فحملوا النصوص على هذا وقالوا إن إذا ارتكب بدعة أو قال قولا مبتدعا يكفر, أما إذا فعل كبيرة عملية فلا يكفر. ويرد عليهم أولا أن البدع الاعتقادية من جنس الأعمال لا فرق بينها, فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا لكن تأول تأويلا أخطأ فيه إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا, فلا يقال إن إيمانه يحبط بمجرد ذلك الاعتقاد أو العمل بغير دليل شرعي, بل هذا يوافق قول الخوارج والمعتزلة, ولا يقال لا يكفر, بل يفرق بين المقالة والقائل. ثانيا أن النصوص الكثيرة قد دلت على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, وهذا يشمل الاعتقادات والأعمال, ولهذا فإن مذهب على السنة ألا يقال لا نكفر أحدا بذنب, ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب, بل يقال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب, مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب الذين يعممون السلب فيقولون يكفر بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. ثالثا سلك أهل السنة مسلكا عدلا هو الوسط وهو الفرق بين الأقوال والقائل المعين. فالأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الله ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص ويبين أنها كفر ويقال من قالها فهو كافر. وهذا عام لا يعين شخصا بعينه كالقول بخلق القرآن والوعيد في الظلم في النفس والأموال فيقال من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين فلا نشهد عليه أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة كان يعلم أنه منافق أو ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويستتاب فلا يتب لأن الحكم عليه بالكفر بدون دليل من أعظم البغي من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت كما بوب أبو داود في سننه باب النهي عن البغي وذكر فيه قصة الرجلين المتواخيين من بني إسرائيل أحدهما مذنب والآخر مجتهد في العبادة فالشهادة إلى آخر الحديث وأن المجتهد كان يأتي المذنب ويقول اتق الله فرآه يوما على ذنب فقال له اتق الله فغضب المذنب وقال خلني وربي أبعث علي رقيبا فقال المجتهد والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فاجتمع عند رب العالمين فقال من ذا الذي تألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. فالشهادة على المعين بالكفر من البغي وثانيا لأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له وثالثا يمكن أن يكون لم يبلغه ما وراء ذلك القول من النص من النصوص ويكون معذورا لجهله في النصوص ورابعا يمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر الله للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم أذروني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك. وهذا في الصحيحين في قصة الرجل الذي من بني إسرائيل الذي أمر أهله أن يحرقوه ويذروه في البحر لما حضرت الوفاة جمع أهله وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يحرقوه ويذروه وقال إني إن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. في بعض ألفاظ الحديث أنهم سحقوه وأحرم وأنه قال ذروا بعضي في البحر وبعضي في البر ففعلوا ذلك فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه فقال قم فإذا هو قائم. قال الله ما حملك على ذلك؟ قال خشيتك. قال في الحديث فما تلافاه الرحمة. قال العلماء إن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل ليس معاندا ولا مكذبا ولا متعنتا ولكن فعله عن جهل وحمله على ذلك الخوف العظيم. أما لو أنكر البعث أو أنكر ثم أيضا هو لم ينكر البعث معترف مقر بالبعث ولم ينكر قدرة الله لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وذر في البحر وفي البحر أنه يفوت على الله وإلا هو معترف ومصدق بأنه لو ترك على حاله تبعثه الله وأن الله يقدر. لكن هذه مسألة دقيقة خفيت عليه ولهذا قال العلماء إن من أنكر أمرا دقيقا مثله ويجهله يكون معذور ولا يكفر في هذه الحالة. أما لو كان متعمدا أنكر البعث متعمدا عن عناد أو عن تكذيب فهذا لا شك في كفره لكن هذا الرجل ما فعل ذلك عامدا ولا متعمدا ولكن فعل ذلك عن جهل وحمله عليه الخوف العظيم. فلهذا ما يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد التثبت ومعرفة حاله. وخامسا قد يكون حديث الإسلام حديث عهد بالإسلام قد يكون نشأ في ببادية بعيدة عن الإسلام ولكن التوقف في أمر الآخرة في أهل البدع لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه إذا كان مستحقا للقتل. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر والقائل له يكفر إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. أما معتقد أهل السنة والجماعة فكما سبق أنهم لا يكفرون بالكبائر كما يفعل الخوارج والمعتزلة الخوارج، ولا يخرجونهم من الإيمان كما تفعل الخوارج، ولا يقولون إنه كامل الإيمان كما تقول المرجئة، بل يقول إنه مؤمن يثبتون له أصل الإيمان وينفون عنه مطلق الإيمان، يثبتون أصل الإيمان وهو مطلق الإيمان وينفون عنه الإيمان المطلق، فيقول مطلق الإيمان ثابت له والإيمان المطلق ما فيه عنه، فلا بد من التقييد، فيقول هو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصي، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وكذلك في النفي لا ينفون عنه الإيمان ويسكتون، بل لا بد من التقييد، فلا يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا كما. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة والله أعلم.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
نعم، لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا قول المرجئة الجهمية، يقولون لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات ما يضره، إيمانه كامل الإيمان. المرجئة من هم المرجئة المحضة؟ هم الجهمية، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وآمن لا يضره أي ذنب، لو ارتكب جميع الجرائم والكبائر، حتى قالوا لو هدم المساجد وقتل الأنبياء والرسل وداس المصحف بقدميه ما يكون كافر، حتى يكذب بقلبه، ما دام قلبه مصدق فلو ارتكب جميع الجرائم والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة. هذا من أفضل الباطل. عكسهم الخوارج، إذا فعل الخوارج المعتزلة يقول الخوارج إذا فعل الكبيرة كفر ومخلد في النار، والمعتزلة يقول إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، صار في منزلة بينهما، لا مؤمن ولا كافر فاسق. وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج على تخليده في النار. فلا نقول بقول المرجئة لا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نقول بقول الخوارج فنكفر بالذنب، ولا نقول بقول المرجئة فلا يضر مع الإيمان ذنب. اقرأ العبارة الأولى، لا نكفر
ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
نعم، هذا مذهب الخوارج، تكفير بكل ذنب ما لم يستحل، إذا استحل نعم. نعم، ولا يضر.
ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله.
هذا مذهب المرجئة، يقول لا يضر مع الإيمان أي ذنب. نعم.
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم.
كلمة نرجو.
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم.
نعم، هذا مذهب السنة والجماعة، يرجون للمحسنين، يرجون الله أن يعفو عنهم ويتجاوز عن سيئاتهم. نعم.
ويدخلهم الجنة برحمته.
هكذا نرجو للمؤمن، إذا رأينا الشخص مستقيم محافظ على ما وجب الله عليه نرجو له المغفرة، ونرجو أن الله يدخل الجنة، لكن ما نشهد له بالجنة إلا لمن شهدته النصوص، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة المبشرين وحسن الحسين وغيرهم نشهد له، لكن نشهد بالجنة للعموم، نقول كل مؤمن في الجنة، أما فلان ابن فلان تشهد له بالجنة ما تشهد، لكن إذا رأيت مستقيم ترجو له الخير، وإذا رأيت منحرف ما تشهد له بالنار، لكن إذا رأيت منحرف تخاف عليه، لكن نشهد بالنار الكفر على العموم، كل كافر في النار، كل مؤمن في الجنة، لكن فلان ابن فلان منحرف تشهد له بالنار، لا ما أشهد له بالنار إلا إذا علمت أنه مات على الكفر وعلى الردة وقامت عليه الحجة، مات يعبد الأصنام وقامت عليه الحجة وقال لا أنا أعبد الأصنام، هذا لا بأس أنه مات على الكفر ولا عنده شبهة. والشهادة بالجنة لا يشهد لأحد إلا من شهدته النصوص، لكن نرجو ونخاف، نرجو للشخص المستقيم نرجو له الخير، والمنحرف نخاف عليه، فالرجاء والخوف هذا من معتقد السنة، الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين،
مذهب أهل السنة في المحسنين من المؤمنين في الآخرة يرجون أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا يشهدون لهم بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأمنون عليهم، فهم يرجون لهم المغفرة بلا أمن عليهم من مكر الله. ومذهب أهل السنة في المسيئين من المؤمنين في الآخرة يستغفرون لهم ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم، فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم من رحمة الله. هكذا هكذا المؤمن المستقيم نرجو له الخير ونرجو أن يغفر الله له ونرجو أن يدخله الله الجنة، لكن ما نجس ولا يعني لا نجزم ولا نأمن عليه. ما دام حي ما يؤمن عليه، ما دام حي على قيد الحياة ما يؤمن على الإنسان الفتنة، ما يؤمن على الإنسان. يعني الشخص المستقيم نرجو له الخير ولا نشهد عليه نشهد له بالجنة إلا ما يشهد له النصوص، وأيضا نخاف عليه، يخشى على الإنسان، القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن. ولهذا رؤية عن الإمام أحمد أنه سمع ويقول عند الموت بعد ثم أفاق، فسئل فقيل له يا إمام تقول بعد فماذا؟ قال إن الشيطان جاء إلي وقال فتني يا أحمد، وقص بعد ما دام الروح ما خرجت ما فتك بعد. فإذا كان هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره فكيف بغيره؟ الحي ما تؤمن عليه فتنة حتى تخرج روحه. وأما المسيئين في السنة فإنهم يستغفرون للمسيء ويخافون عليهم من النار ولا يقنطونهم من رحمة الله، فهم يخافون عليهم ولا يقنطونهم. ومذهب السنة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا راجيا، فيجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن ولا يأس، بل يكون بين الأمن واليأس، فيكون راجيا خائفا، كما قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وثم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في الموت. وقالوا: ينبغي للعبد أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. يعني في زمن الخوف أن تعبد الله بالرجاء والخوف، لكن في زمن الصحة تغلب الخوف حتى يحملك على العمل الصالح والبعد عن السيئات، عند الموت غلب جانب الرجاء حتى لا يموت الإنسان إلا وهو حسن الظن بالله، لما عملا بالأحاديث، ومنها الحديث القدسي وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. والله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الذين يعبدونه بالخوف والرجاء، فقال سبحانه: من الأدلة على مدح الله وثنائه على من جمع بين الخوف والرجاء قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقوله تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقوله سبحانه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودلت الأدلة على مدح أهل الخوف والخشية والرهبة والثناء عليهم، قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وإياي فاتقون. وقال: وإياي فارهبون. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل الإحسان مع الخشية والخوف، قال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن السنة ما في المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. قال الحسن رحمه الله: عملوا والله بالطاعة واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا. نعم.
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
نعم، هذا هو أهل السنة والجماعة. نعم.
والأمن والإياس ينقل.
وهناك أسباب تسقط بها عقوبة جهنم عن فاعل السيئات، عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. إذا يعني المؤمن هناك أشياء إذا فعلها 11 أشياء تسقط بها عقوبة جهنم عنه. الأول التوبة، والتوبة النصوح هي الخالصة، وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين، وقال بعده: لا تقنطوا، وقال بعده: وأنيبوا إلى ربكم. الثاني، السبب الثاني، الاستغفار. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. والتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، فكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران أحدهما بالآخر فيفسر الاستغفار بطلب وقاية شر ما مضى، والتوبة تفسر بالرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله، فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمعا. ونظير هذا الفقير والمسكين والإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق والإيمان والإسلام. كل هذه الأمور إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. الثالث، الحسنات. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رابعا، المصائب الدنيوية. وفي الحديث: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطايا. خامسا، عذاب القبر، يعني قد يعذب الإنسان في قبره وتسقط عن عقوبة جهنم. سادسا، دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. قد يكون الإنسان مستحق للعذاب ثم يغفر الله له بسبب دعاء المسلمين واستغفارهم له. سابعا، ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك. إذا أهداه صدقة صدق عنه قد تسقط عن عقوبة جهنم. ثامنا، أهوال يوم القيامة وشدائده. قد يخفف عن تسقط عن عقوبة جهنم، يصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة فتسقط بها عقوبة جهنم عنه. تاسعا، اقتصاص المؤمنين بعضهم من بعض حينما يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار بعد عبور الصراط. إذا كان لك مظلمة على شخص ثم أخذ حقك قبل دخول الجنة سقطت عن عقوبة جهنم. عاشرا، شفاعة الشافعين، قد يشفع له فلا يدخل جهنم. 11، عفو أرحم الراحمين، قد يعفو الله عن بعض الناس بدون شيء، عفوة أرحم الراحمين من غير الشفاعة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره. وإذا كان كذلك فلا يقطع لأحد معين من الأمة بالجنة أو النار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. نعم، مش عندك على العبارة؟ 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 نعم، مش العبارة عن اللي قبلها آخر. نعم،
نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته.
نعم.
ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم.
هكذا هكذا مذهب السنة والجماعة، يرجون المحسن ويخافون على المسيء، ولا يقنطون المسيء، كما أنهم لا يؤمنون المحسن، يرجون للمحسن ولا يؤمنون من مكر الله، ويخافون على المسيء ولا يقنطون من رحمة الله. نقف على قول والأمن والإياس معذرة من الإطالة، ولعل ليلة الجمعة إن شاء الله بهذا حتى إن شاء الله نستطيع ننهي العقيدة الطحوية. إذا كان هناك بعض الأسئلة إن شئتم عشان ليلة الجمعة نأخذ بعض الأسئلة فلا مانع.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يكثر السؤال عن رؤية الملائكة ربهم في الدنيا.
لا يرى الله أحد في الدنيا، لا ملائكة ولا غيرهم، ما يستطيع أحد يرى الله. ما سمعت الحديث الذي مر، ما مرنا الحديث حديث أبي ذر حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالملائكة خلق من خلقه أو لا؟ كذلك لو كشف لأحرق سبحات وجهه الملائكة وغيرهم سبحانه وتعالى. ما إن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا في اليقظة، لكن في النوم يمكن، أما في اليقظة فلا يراه أحد، ما يستطيع أحد، ولا يستطيع أحد أن يثبت لرؤية الله. لما تجلى الله للجبل ماذا حصل الجبل؟ تدكدك وصخ جبال الجبل الأصب القاسي تدكدك، فكيف بالمخلوق الضعيف؟ نعم.
أحسن الله إليكم، هل ثبت في الكرسي حديث صحيح؟ لأن بعض العلماء يقول إن أثر ابن عباس أخذه عن بني إسرائيل.
نعم، حديث قول الكرسي وعلمه هذا مو صحيح، أما قوله الكرسي موضع القدمين يحتمل أخذه، ولكن ليس بصحيح. العلماء اعتمدوا هذا، ولكن صبح الشيخنا الشيخ ابن باز وفقه الله كأنه يرى أنه يحتمل أن يكون أخذا من بني إسرائيل، وعلى هذا نقول الكرسي مخلوق دون العرش، العرش مخلوق والكرسي عام. أما العلماء كالدارمي وغيره فهم اعتمدوا ما ثبت عن ابن عباس أنه قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. نعم. أما ما ورد عن ابن عباس أن الكرسي علمه فهذا لم يثبت حاله، ليس بصحيح، الكرسي ليس هو العلم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إن التفكر في عظم خلق العرش والكرسي يورث الخشية لله تعالى، فهل يصح أن يجعل الإنسان في ذهنه صورة تخيلية لهما؟
نعم، لا مانع، الكرسي والعرش مخلوق ما يضر الكلام، لا 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 ينبغي لك أن يعني تبحث في كنه الصفات، كنه ذات الرب، كنه الصفات. أما المخلوقات لك أن تصور ما تشاء، المخلوقات لا بأس، مخلوق عظيم، لكن ما نعلم العرش هل هو مخلوق من أي شيء، ما ندري ذات العرش، ما ندري هل هو حديد ولا ذهب ولا فضة ولا رصاص ولا هواء ولا، ما ندري، الله أعلم. إذا كان المخلوق ما ندري كيفية ما كنها ذاته، فكيف بالخالق وكيف بصفاته؟ لكن تتخيل أنه مخلوق عظيم وأنه مقبل فوق العرش وأنه سقف هذا المخلوقات، لا تخيلت ما يضرك التخيل، المخلوقات تخيل منها ما تشاء، لكن ليس لك أن يعني تشبه الخالق وتمثل الخالق بشيء من مخلوقاته، ولا أن تكيف ذاته ولا تكيف صفاته سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أم لله تعالى؟
نعم،
يقول هل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته أو لله تعالى؟
محبة الرسول تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى. أما محبة الرسول تابعة لمحبة الله ومحبة المؤمنين كذلك، لكن محبة الرسول ينبغي أن تكون فوق محبة الأولاد، فوق محبة النفس التي بين جنبك هكذا. نعم، هذا هو الأكبر وهذا هو الأفضل. أما إذا أحب أحدا يعني قدم محبة غيره على محبة الرسول يكون هذا نقص، نقص وضعف الإيمان، كما توعد الله من قدم شيئا من ذلك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة الأبناء أو الآباء أو التجارة أو المساكن على محبة الله ورسوله فهو فاسق ضعيف الإيمان. فالكمال أن تقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إن العلو يختلف في الاتجاه بحسب كل إنسان على سطح الأرض، فتكون جهة العلو في كل اتجاه، ما هو توجيهكم لهذا القول؟
نعم، العلو ما كان فوقه السماوات
والأراضين الأفلاك بل الفلاك كلها ما لها إلا جهتان، جهة علو وجهة سفل، ما جهة إلا جهتان. مثل الأرض الآن، الأرض كروية الشكل، الأرض هكذا كروية الشكل، مثل مثل إيش؟ مثل الحبها، مثل الجحة حبها، لها جهتان، جهة العلو وجهة السفل، فهذه جهة العلو من جميع الجهات. فأنت هنا وفي شخص هنا، هو يتصور أنك تحته وأنت تتصور أنت تصور أنك تحته وهو يتصور أنك تحته، وكلكم على في العلو، كلكم على وجه الأرض. أما السفل فهو المركز في وسط الأرض، بحيث لو انخرق من هنا خرق، انخرق من هنا خرق، ونزل من هنا ونزل من هنا، التقت رجلاهما في المركز. واضح هذا؟ إذن الأرض والسماء ما لها إلا جهتان، جهة العلو والسفل. أما المخلوق المتحرك، أنا وأنت والمخلوقات المتحركة، لها ستة، أنا ست جهات، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. هذا يكون لمن؟ هذا للمخلوقات المتحركة. أنا الآن المسجد الآن أمامي هنا، فإذا تغيرت صار هذا هو الخلف وهذا هو الأمام على حسب الحركة، وإذا تغيرت صار هذا الأمام وهذا الخلف. المخلوقات المتحركة لها ست جهات، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. أما المخلوقات الثابتة، السماوات والأرض والأفلاك، كلها ما لها إلا جهتان، العلو والسفل. فالعلو ما كان على سطحها جميع الجهات، هذا هو العلو. والسفل محط الأثقال، بحيث أنه لو كان إنسان هنا وإنسان هنا، ثم خرق خرق من هنا وخرق خرق من هنا، التقت رجلاهما في المركز اللي هو محط الأثقال. واضح هذا؟ لكن هذا على وجه الأرض، وفي آخر على وجه الأرض هنا. أنت تصور أنه تحتك، هو يتصور تحتك، والواقع أنت على وجه الأرض وهو على وجه الأرض، أنت في العلو وفي العلو. لكن هذا تتصور أنه تحتك، لماذا؟ لأنك متحرك أنت الآن، بحيث لو انتقلت من مكان لآخر جيت هنا صار بالعكس. فأنت تصور أنه تحتك، هو يتصور أنت تحته، والواقع أن كل منكما في العلو. واضح هذا؟ فالجهات الأفلاك السماوات ما لها إلا جهتان، العلو والسفل. وأما الحيوانات المتحركة هي التي لها ست جهات، فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال. وفق الله جميع لطاعته، ورزق الله جميع المناك وعلم الصالح، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان من الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. المراد بالأمن الأمن من مكر الله، والمراد بالإياس اليأس من روح الله، يعني من رحمة الله. ينقلان عن الملة، يعني عن ملة الإسلام، يعني إن الأمن من مكر الله واليأس، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، كل منهما كفر، ينقل عن الملة. وأما سبيل الحق وهو دين الإسلام بينهما، بين الأمن والإياس، وهو الخوف الرجاء. الأمن يعني من مكر الله، والإياس يعني من روح الله، ينقلان عن الملة، يعني يخرجان من ملة الإسلام، فيكون الأمن من مكر الله واليائس من روح الله خارجان من ملة الإسلام. وسبيل الحق وهو دين الإسلام وتوحيد الله عز وجل، بينهما بين الأمن من مكر الله وبين اليأس من روح الله لأهل القبلة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. وقد قال تعالى في الأمن من مكر الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى يعني أهل القرى الكافرة، قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والمراد خسران كفر، لأن هذا في هذه الآيات في بيان القرى الكافرة. أفأمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي خسران كفر. وقد جاء فيها التعبير بالخاسرون وعل الاستغراق، يعني الاستغراق نوع الخسر، الخسران هو الكفر. فالآمن من مكر الله هو الذي لا يخاف الله، ليس عنده شيء من الخوف، فيأمن مكر الله ويسترسل في المعاصي ولا يبالي. وأما اليائس، اليأس من روح الله، فقد قال الله تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال لبنيه يا بني يذهبوا فتحسسوا من روح الله، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فبين أن اليائس من رحمة الله كافر، لأنه ليس عنده رجاء ولا أمل في رحمة الله، بل هو متشائم قانط متشائم مسيء للظن بالله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والكفر هنا جاء بأل التي تريد استغراق، والمعنى أن اليائس كافر كفرا أكبر، قد أخبر الله ذلك، أخبر الله عن يعقوب عليه الصلاة والسلام، وجاء شرعنا بإقراره، ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليائس دون ذلك. وفي سورة الحجر قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إخبار عن إبراهيم، ومن يقنط من رحمة الله إلا الضالون، والقانط هو اليائس، فهو ضال ضلال كفر، لأن أل أيضا الاستغراق. وما ذاك إلا لأن اليائس من رحمة الله متشائم قانط، ليس عنده شيء من الرجاء ولا الأمل في رحمة الله وعفوه، فليس عنده شيء من الرجاء. والآمن من مكر الله ليس عنده شيء من الخوف، لا يخاف الله ولا يبالي، فالذي لا يخاف الله لا يعمل عملا صالحا، لا يكون عنده شيء من العمل. وكذلك اليائس قانط متشائم، يرى أنه هالك مسيء للظن بالله، فاليائس من روح الله يدعو الإنسان إلى عدم العمل، لأنه لا يرجو رحمة الله، فهو يرى أنه هالك فلا فائدة في العمل فلا يعمل. وكذلك الآمن من مكر الله ليس عنده خوف، ليس عنده خوف يحث على العمل. فالآمن من مكر الله إذا لم يكن عند الإنسان خوف فلا يعمل ولا يبالي، يفعل الجرائم والمنكرات ولا يبالي، ولا يؤدي الواجبات، ولا ينتهي عن المحرمات، لأنه ليس عنده خوف يحتجز. وكذلك اليائس المتشائم يرى أنه هالك وأنه لا يفيد أي عمل فلا يعمل، فلا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. وإذا صدق اليائس من روح الله، إذا كان عنده إيمان تصديق بالقلب، وكذلك الآمن من مكر الله لا يفيد التصديق بالقلب، الإيمان والتصديق بالقلب لا يفيد وحده، لأنه لا بد لهذا التصديق من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون. إبليس مصدق قال ربي أنظرني، فرعون مصدق وجحدوا بها واستقرتها، لكن لا يعمل، إبليس لم يعمل، ليس عنده عمل، امتنع عن السلوك، وفرعون ليس عنده عمل. فكونه يعرف ربه بقلبه، تصديق المجرد هو المعرفة، كونه يعرف ربه بقلبه ولا يعمل لا يكون هذا إيمانا، لأن الإيمان التصديق في القلب لا بد له من انقياد لانقياد الجوارح بالعمل حتى يتحقق هذا الإيمان. كما أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويحج لا بد لهذا العمل من تصديق في الباطن يصحح هذه الأعمال وإلا صار كإسلام المنافقين. المنافقون يعملون لكن ليس عندهم إيمان يصحح عملهم فبطل عملهم. وإبليس وفرعون كل منهما مصدق في الباطن وعارف لكن لم يتحقق هذا التصديق بعمل، ليس عندهم عمل. ولذلك صار اليائس من روح الله ما يعمل لأنه يرى أنه هالك لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. والآمن من مكر الله ليس عنده شيء من الخوف فلا يعمل لأنه ليس عنده شيء من الخوف إطلاقا. وإذا لم يكن عنده شيء من الخوف لا يعمل، لا يؤدي الواجبات ولا ينتهي عن المحرمات. ولو زعم أنه يحب الله وأنه مصدق ما يكفي هذا، لا بد من الخوف والرجع، لا بد من الخوف حتى لا يكون الإنسان آمنا من مثل الله، ولا بد من الرجاء حتى لا يكون الإنسان يائسا من روح الله. فإذا فقد الخوف صار آمنا من مثل الله، وإذا فقد الرجاء صار يائسا من رحمة الله. ولا يتم التوحيد والإيمان إلا بالمحبة والخوف والرجاء. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده لأنهم يعبدونه بالخوف والرجاء. قال سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربه كان محذورا. ويرجون رحمته ويخافون، رجاء وخوف. وقال سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف هذا خوف الرجاء، الطمع هو الرجاء. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه لما ذكر الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل واليسع، قال بعد ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا هذا الرجاء ورهبا هذا الخوف. فإذا فقد الخوف وفقد الرجاء لم يكن هناك إيمان، لا يكون هناك إيمان ولا يكون هناك توحيد. التوحيد والإيمان لا بد فيه من ثلاث أركان. الركن الأول التوحيد، المحبة في القلب، والمحبة ما تكون لها تصديق. والثاني الخوف الذي يحجز الإنسان عن محارم الله وعن الشرك. الركن الثالث الرجاء الذي يحمل الإنسان إلى الطمع، يدعو الإنسان إلى الطمع في ثواب الله وفي رحمة الله. فإذا لم يكن عنده خوف صار يا آمنا بمكر الله، لا يبالي بالمعاصي ولا بالكفر. وإذا كان يائسا من روح الله صار متشائما قانطا مسيئا للظن بالله فلا يعمل، لأنه يرى أن العمل لا يفيده، لأنه يرى أنه هالك. وكونه يعبد الله بالتصديق بالحب فقط هذا لا يكفي. ولهذا قال العلماء: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. هذه طريقة الصوفية، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارج من الخوارج خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذا لا بد من المحبة والخوف والرجاء. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ما قام حتى لا، فعليهما فلك العبادة، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى درت القطبان. وعليهما فلك العبادة قائم ما دار حتى قامت القطبان، أو ما قام حتى درت القطبان. فإذا عبادة الرحمن هي العبادة غاية الحب مع غاية الذل. وغاية الحب مع غاية الذل لا بد فيها من العبادة. يعني يتعبد الله بغاية الذل مع غاية الحب. فالذليل هو الخاضع لله الخائف الذي يتعبد لله وهو ذليل. والآمن مكر الله ما ليس عنده ذل، ما عنده ذل. كما أن اليائس من رحمة الله أيضا ليس عنده طمع في ثواب الله، فكيف يكون مؤمنا؟ ولهذا صار الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام، وكذلك اليأس من روح الله ينقل ملة الإسلام. والحق بينهما، بين الخوف والرجاء. سبيل الحق لأهل القبلة بين الرجاء والخوف، وأن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء. تكون خائفا من الله حتى لا تسترث في المعاصي، وتكون راجيا رحمة الله وثوابه حتى لا تيأس من روح الله. فلا بد من التعبد لله بالمحبة والخوف والرجاء. وهذا هو معنى قول المؤلف: والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم.
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه.
ولا يخرج العبد من الإيمان إلا ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المعنى يقول إنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان. ما الذي أدخله في الإيمان؟ الإيمان والتصديق. لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا جحد الذي أدخله في الإيمان وهو التصديق. هكذا قال المؤلف، وهذا خطأ وغلط عظيم، لأن معنى ذلك أن الإنسان لا يكفر إلا بالجحود، لا يخرج من الإسلام إلا بالجحود، كما أنه لا يدخل في الإيمان، كما أنه لا يكون مؤمنا إلا بالتصديق. على ذلك يكون الإيمان هو التصديق في القلب، والكفر هو الجحود في القلب. فإذا صدق صار مؤمنا، وإذا جحد صار كافرا. والمؤلف أتى بصيغة الحصر، قال لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. المعنى لا يكون هناك كفر إلا بالجحود، وهذا خطأ مخالف لقول أهل السنة والجماعة. فالإيمان ليس خاصا بالتصديق، الإيمان يكون بالتصديق بالقلب، ويكون بالنطق باللسان، ويكون بعمل الجوارح. والكفر كذلك، الكفر لا يكون بالجحود فقط كما قال المؤلف، لا يخرج من الإيمان إلا بجحود ما دخلوا فيه. حصر، أتى بصيغة الحصر، يعني لا يكون كفر إلا بالجحود، جحود التصديق. وهذا خطأ، جحود الإيمان، لأن الكفر يكون بالجحود بالقلب واعتقاد القلب، ويكون الكفر أيضا بالنطق باللسان، ويكون أيضا الكفر بالعمل بالجوارح، ويكون الكفر أيضا بالشك، ويكون أيضا الكفر بالترك والإعراض. ولهذا يقول بوب العلماء في كل مذهب، الحنابلة والمالكية والشافعية والأحناف، بوبوا باب في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. قالوا يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا أو ترك. فإذا يكون الكفر خمسة أنواع. يكون النوع الأول يكون باعتقاد القلب وجحوده كما ذكر المؤلف، يكون باعتقاد القلب وجحوده، كما لو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، وكما لو جحد ربوبية الله أو جحد أسماء الله أو جحد صفاته أو جحد ألوهيته وعبادته واستحقاق للعبادة، أو جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، كان جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج أو جحد أمرا معلوما من الضرورة معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم، يعني أمور مجمع عليها، إذا أنكر شيئا منها فإنه يكون كافرا. كذلك لو جحد صفة من صفات الله أو اسما من أسمائه أو جحد ربوبية الله أو جحد اسم من أسمائه أو صفة من صفاته أو جحد ألوهيته، هذا جحود يكفر لأنه جحده بقلبه، ويكفر أيضا بالنطق وبالقول، مثل لو سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام كفر بهذا النطق ولو لم يجحد بقلبه، أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه كفر بهذا الاستهزاء، والاستهزاء يكون باللسان ولو لم يجحد بقلبه ولو لم يعتقد. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن قوما كفروا بعد إيمانهم بالاستهزاء، قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا الاستهزاء بالقوم. وكذلك أيضا يكون الكفر بالفعل، كما لو سجد للصنم كفر بهذا السجود، أو داس المصحف بقدميه، أو لطخه بالنجاسة يكفر بهذا العمل، يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد ولو لم يعتقد في قلبه بهذا العمل، بهذا السجود للصنم كذلك يكون كافرا. كما أنه أيضا إذا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله يكفر أيضا بهذا العمل، إذا ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا الأموات طلب منهم المدد أو ركع لغير الله أو سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير يكفر بهذا العمل ولو لم يجحد. كذلك أيضا يكون الكفر بالشك، كما لو شك في ربوبية الله أو شك في اسم من أسماء الله أو في صفة من صفاته أو شك في الملائكة أو شك في الكتب المنزلة أو شك في الرسل أو شك في الجنة أو شك في النار أو شك في البعث أو شك في الصراط أو في الميزان أو في الحوض يكفر بهذا الشك. كذلك أيضا يكون الكفر بالترك والإعراض، كما لو أعرض عن دين الله لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله كفر بهذا الإعراض، أعرض عن دين الله لا يتعلم دينه ولا يعبد الله كفر بهذا الإعراض ولو لم يجحد، قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فتبين بهذا أن الكفر يكون بالجحود في القلب، ويكون الكفر بالقول والنطق باللسان، ويكون الكفر بالفعل، ويكون الكفر بالشك، ويكون الكفر بالإعراض والترك. كم نوع؟ 5 أنواع. لكن بشرط يكون الإنسان الذي يفعل هذا ليس جاهلا جهلا يعذر فيه. لو فعل الإنسان شيء هو جاهل ما يدري، ولا كما لو عاش في بلاد بعيدة ولا عرف إن الربا حرام وقال وأنكر تحريم الربا ما يكفر حتى يعرف وتقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة كفر. أما إذا كان مثله لا يجهل، هذا إنسان يعيش بين المسلمين وأنكر ما يقبل منه، وقال أنا جاهل ما يقبل منه، لا بد يكون مثله يجهل هذا. كذلك أيضا لا بد من قصد الفعل وقصد القول، يقصد السجود للصنم، يقصد أن يتكلم بهذه الكلمة، ولا يشترط أن يعتقد بقلبه، لو ما اعتقد في قلبه يشترط أن يكون قاصد لهذا الفعل. أما إذا كان جرى على لسانه وما قصد، كما قصة الرجل الذي فقد راحلته عليها طعامه وشربه، فلما وجدها قال من شدة الدهشة وشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربه. هل هذا قاصد؟ ليس قاصدا، جرت على لسانه من غير قصد، ما بسبب الدهشة، ما قصد القول، لا بد يكون قاصد. لو جاء إنسان وضع رأسه أمام صنم ما رأى الصنم ولا علمه الصنم، بيستريح جبهته رأسه يوجع فوضعه على يؤلمه فوضعه على الأرض، ما قصد، ما علمه الصنم، هذا ما قصد. لكن إذا قصد سجود للصنم كفر بهذا العمل ولو لم يجحد بقلبه. فانتبهوا لهذه المسألة، مسألة عظيمة، ترى في أناس كثير الآن يقررون مذهب المرجع، بعض العلماء الآن يقرروا مذهب المرجع، يقول لا يكون الكفر إلا بالقلب ولا يكون الإيمان إلا بالقلب، فيرجعون الجهل ويرجعون النطق، يقول إذا سجد الصنم ما يكون كافر، لكن هذا دليل على الكفر، دليل على ما في قلبه، إذا كان في قلبه مكذب صار كافر، وإلا السجود ما هو كفر، السجود دليل على الكفر. إذا سب الله وسب الرسول يقول هذا ليس الكفر، لكن دليل الكفر، دليل على ما في قلبه، هذا قول المرجع، يقول السجود نفس السجود كفر، ليس دليل على الكفر، نفس القول والسب هو الكفر، نفس الشك كفر. انتبهوا لهذا، فالذي يقول إن القول دليل الكفر أو يقول السجود الصنم دليل الكفر، هذا قول المرجع. المرجع ما يكون عندهم كفر إلا ما كان في القلب، يرجعون إلى القلب، والإيمان لا يكون له في القلب، والكفر لا يكون له في القلب، وهذا غلط. الإيمان يكون تصديق بالقلب وقول باللسان، النطق بالشهادتين كما سيأتينا إن شاء الله في مبحث الإيمان بعد، ويكون أيضا عمل بالجوارح وبالقلب، والكفر أيضا كما سمعت يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالشك ويكون بالترك والإعراض. هذه مسألة مهمة، ينبغي لطالب العلم أن يكون على بيات منها. هذا هو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وجماهير أهل العلم. أما القول بأنها الكفر لا يكون إلا بالجحود، لما لا يكون إلا بالقلب، والكفر لا، هذه غلط فيها المرجعة، والمرجعة طائفتان كما سأتي، مرجعة المحضة الجهمية وغيرهم، ومرجعة الفقهاء وهم أبو حنيفة وأصحابه، كلهم غلطوا في هذا. والمؤلف الطحاوي مشى على قول المرجعة، الكفر لا يكون إلا بالقلب والإيمان لا يكون إلا بالقلب، وهذا غلط كبير. وهناك من العلماء في العصر الحاضر من يقرر هذه المسألة في أشرطة وفي مؤلفات، يقررون مذهب المرجعة، يقول الإيمان لا يكون إلا بالكفر، والسجود الصنم يقول لا، هذا دليل على الكفر، إذا كان بالقلب مكذب صار كافرا، وإلا نفس السجود ما يكون كفر، إذا سب الله وسب الرسول هذا دليل على ما في قلبه، ليس كفرا، ننظر إلى قلبه، إن كان مكذب جاحد كفرناه، وإلا نقول هذا ليس بكفر، هذا غلط كبير. نعم.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق.
نعم. أعد. والإيمان.
والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
هذا قول الطحاوي يقرر مذهب المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان لا يكون إلا التصديق بالجنان عن القلب، والإقرار باللسان فقط شيئا، أما أعمال القلوب عمل الجوارح ما تدخل، ليست في الإيمان. هذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأول من قال بالإرجاء شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان من الكوفة، هذا يسمى قول مرجئة الفقهاء. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد، هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان ركن زائد لا يدخل في مسمى الإيمان. هذا تقرير لمذهب المرجئة. والناس اختلفوا في مسمى الإيمان اختلافا كثيرا، اختلفوا فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا. وخلاصة الأقوال في هذه المسألة أنه ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل السنة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين، وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء، إلى أن الإيمان تصديق بالقلب بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح. فالإيمان تصديق بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، أربعة أشياء. وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، والقول قسمان والعمل قسمان، الإيمان قول عمل، قول القلب وهو النطق والإقرار، قول اللسان وهو النطق والإقرار، وقول القلب وهو التصديق. قول اللسان وهو النطق يشهد أن لا إله إلا الله، وقول القلب وهو التصديق والإقرار، وعمل القلب وهو النية والإخلاص، وعمل الجوارح لا بد من هذا، قول ما عمل. فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. تصديق، ولهذا يقول العلماء تصديق بالجنان يعني القلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يعني الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الحق الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة. المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وكثير من أصحابه، وحمد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، ذهبوا إلى ما ذكره الطحاوي من أن الإيمان شيئان: الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، كما قال المؤلف. كم يكون الإيمان مكون من شيئين: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. وهذه الرواية عليها جمهور أصحاب الإمام أبي حنيفة. المذهب الثالث ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة أيضا، وإليها ذهب أبو منصور الماتريدي، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، تصديق بالجنان، والإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، بل هو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، ولو لم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله، هكذا يقول. هذا مذهب من؟ رواية عن الإمام أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة، مذهب الماتريدية، يقولون الإيمان واحد شيء، التصديق بالقلب، والإقرار باللسان يقول مطلوب لكن ليس من الإيمان، شرط لإجراء أحكام الإسلام، فإذا لم يقر بلسانه قتل، لكن إذا كان مصدق بقلبه فهو مؤمن عند الله ولو قتل، لأن الإيمان هو التصديق بالقلب، والإقرار هذا ما هم من الإيمان، مطلوب لإجراء أحكام الإسلام ولو لم ينطق يعني بالشهادتين، وهذا باطل. المذهب الثالث أو المذهب الرابع ذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، مذهب الكرامية الإيمان هو النطق باللسان فقط، قالوا ولو لم يصدق بقلبه فهو مؤمن، يكفي أن يقر بلسانه، لكن إذا لم يصدق بقلبه فإنه يكون منافقا، فالمنافقون عند الكرامية مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله. فعلى مذهب الكرامية إذا نطق بالشهادتين وهو مكذب في الباطن يكون مؤمن ويخلد في النار، فيكون مخلدا في النار وهو مؤمن على مذهب الكرامية، وهذا من أبطل الباطل، وهو ظاهر الفساد، لأنه يلزم تخليد المؤمن الكامل للإيمان في النار. المذهب الخامس مذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية، ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، أي معرفة الرب بالقلب، والكفر هو الجهل بالرب، يعني هو جهل الرب بالقلب. مذهب الجهم يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، أفسد ما قيل وأظهر ما قيل في الفساد في مسمى الإيمان هو مذهب الجهم، ويلزم عليه ملازم فاسدة، إذ يلزم على مذهب الجهم أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا ربهم بقلوبهم وعرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فيكون إذن فرعون على مذهب الجهم مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأيضا أهل الكتاب من اليهود والنصارى مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فقال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم وهؤلاء كفر بإجماع المسلمين، ومع ذلك يلزم على مذهب الجهم أن يكونوا مؤمنين. كذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا عند الجهم لأنه عرف ربه، حيث قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إن إبليس يكون عند الجهم مؤمن كامل الإيمان. إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف بربه. قال الله تعالى عن إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن إبليس عارف بربه فيكون مؤمنا على مذهب الجهم. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب. الكفر عند الجهم هو أن يجهل ربه بقلبه. يقول العلماء: ولا أحد أجهل من الجهم بربه، فإنه جعل ربه الوجود المطلق. ومعنى الوجود المطلق الذي لم يقيد باسم ولا صفة. لم يثبت وجودا لله الجهم إلا في الذهن، لأنه سلب عن الله جميع الأسماء والصفات. ولا جهل أكبر من هذا، فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. يكون الجهم كافر من تعريفه، نأخذ من تعريفه أنه كافر، لأنه عرف الكفر هو الجهل بالرب. ولا أحد أجهل منه بربه، حيث جعل ربه الوجود المطلق الذي لا اسم له ولا صفة، فيكون الجهم كافرا بشهادته على نفسه. المذهب السادس مذهب المعتزل، مذهب الخوارج. يقولون: الإيمان جماع الطاعات كلها، جميع الطاعات كلها إيمان، لكن من قصر في واحد منها كفر. إذا عق والديه كفر، إذا شهد زور كفر، إذا ترك طاعة من الطاعات خرج من الإيمان ودخل في الكفر. المذهب السابع مذهب المعتزلة، قالوا: الإيمان جماع الطاعات كلها كما قال الخوارج، لكن قالوا: من قصر عن شيء منها فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر. المذهب الثامن روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه، ولكن روى عنه عبد الرزاق بن نافع أنه يزيد وينقص. وعلى هذا ذهب وعلى هذا فمذهبه يوافق مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله. فالخلاصة أن المذاهب في مسمى الإيمان أنها ترجع إلى أن الإيمان هو إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح، هذا مذهب السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة. المذهب الثاني ما يقوم بالقلب واللسان دون الجوارح، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وكثير من أصحابه، هذا الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة وهو الذي ذكره الطحاوي. المذهب الثالث الإيمان ما يقوم بالقلب وحده وهو معرفة، وهذا مذهب الجهم. أو التصديق وهو مذهب الماتريدية ورواية عن الإمام أبي حنيفة. أو ما يقوم باللسان وهو مذهب الكرامية. طيب الأحناف الآن الأحناف أبو حنيفة وأصحابه يقولون الإيمان هو التصديق. الآن النزاع الآن بين جمهور أهل السنة وبين أبي حنيفة وأصحابه. أما المذاهب الأخرى باطلة معروف، مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب الجهم، هذه مذاهب باطلة. لكن الذي يحصل فيه اللبس والاشتباه، ولا سيما في هذا الزمن اشتبه على كثير من طلبة العلم حتى صاروا يفتون بمذهب الجهم. بعض العلماء وبعض المحدثين في هذا العصر يفتي بمذهب الجهم، بمذهب أبي حنيفة، بمذهب المرجعة، ويقول الإيمان هو التصديق في القلب فقط، والكفر هو ما يكون له في القلب. فلا بد لطالب العلم أن يكون على إلمام وبصيرة بشبه لهم. شبه من شبه الإمام أبي حنيفة أدلة التي استدلوا بها، لهم أدلة. الدليل الأول للإمام أبي حنيفة المرجعة على أن الإيمان لا يكون إلا بالقلب، قالوا الإيمان في اللغة، الدليل الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. الدليل إذن قالوا اللغة، دليلهم اللغة العربية، اللغة العربية معنى الإيمان هو التصديق، إذن لا يكون الإيمان إلا بالقلب. قالوا عندنا دليلنا اللغة، الإيمان هو التصديق في القلب. قال الله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. إذن الدليل الأول قالوا عندنا المعنى اللغوي للإيمان هو التصديق، والدليل الآية الكريمة: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. إذن الإيمان هو التصديق فلا يكون التصديق إلا بالقلب. أما أعمال قول اللسان وأعمال الجوارح فلا تدخل في مسمى الإيمان. أجاب الجمهور عن هذا الدليل بجوابين، أحدهما بالمنع والثاني بالتسليم. الجواب الأول بالمنع، قالوا نمنع الترادف بين التصديق والإيمان، ولو صح الترادف في موضع فلا يوجب ذلك الترادف مطلقا، إذ أن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق من وجوه. أولا التعدية، أنه يقال للمخبر إذا صدق المخبر في خبره صدقه وصدق به، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له كما في قوله تعالى فآمن له لوط. الثاني أن هنا العموم والخصوص بين الإيمان والتصديق، فإن التصديق أعم من الإيمان والإيمان أخص منه، فإن التصديق يستعمل لغة في الخبر عن الشاهد والغائب، وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. الثالث أن لفظ الوجه الثالث أن لفظ التصديق يقابله التكذيب، وأما لفظ الإيمان فيقابله الكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب بل هو أعم من ذلك، يشمل الكفر عن تكذيب ويشمل عن جهالة وعن عناد. الجواب الثاني جواب بالتسليم، وقال أهل السنة نسلم أن التصديق والإيمان مترادفان، لكن نقول أولا التصديق يكون بالأفعال كما يكون بالأقوال، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقه الأعمال. ثانيا سلمنا أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن الإيمان تصديق مخصوص، كما أن الصلاة وإن كانت دعاء فهي دعاء مخصوص. ثالثا سلمنا أن الإيمان التصديق أن الإيمان والتصديق مترادفان، لكن سلمنا أن الإيمان التصديق لكن التصديق التام بالقلب مستلزم لأعمال القلب والجوارح. رابعا سلمنا أن الإيمان التصديق لكن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة، سلمنا أن لفظ الإيمان باق على معنى التصديق لغة لكن الشارع زاد فيه أحكاما. خامسا سلمنا أن الإيمان هو التصديق لكن الشارع استعمل لفظ الإيمان في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية، في معناه الشرعي فهو حقيقة شرعية.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.